حطمهم بداخله وأغلقوا بوابات الدخول والخروج وأوصدوه بالجنازير والأقفال وجلسوا خلفها لمنع حركة العبور من الجانبين. أعلنت مصادر مطلعة أن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني وصل ظهر اليوم إلى الكتيبة رقم 101 بالعريش للاجتماع بقادة الجيش العسكريين بالعريش، وذلك من أجل بحث بدء الاستعدادات للعملية العسكرية كرامة لتحرير الجنود المختطفين. عقد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اليوم بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة مؤتمرا صحفي عالمي بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاء ورجال القضاء والفقهاء الدستوريين والقانونيين. وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يوم واحد سبل حماية استقلال القضاء في مصر، خصوصا في ظل الانتهاكات التي تعرض لها طيلة الأشهر الماضية والعدوان المتواصل على السلطة القضائية والقضاة على حد تعبيره. تقدم الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري لرئيس لجنة شؤون الأحزاب باستقالته من رئاسة حزب الحركة الوطنية وعضويته، وهو الحزب المحسوب على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر، مؤكدا أن تاريخه لا يقبل استكمال هذه المهمة على الإطلاق. وتقدم باستقالته من الرئاسة والعضوية مؤكدا أنه سيعود إلى صومعته العلمية والوطنية بعد أول تجربة بالغة السوء في حياته على حد وصفه. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 منشآت تجارية في قرية برطعة الشرقية بمحافظة جنين، كما سلمت عدة مواطنين في المنطقة الصناعية اختارات بالهدم بحجة عدم الترخيص. وقال عضو المجلس القروي لبرطعة توفيق قبها: قلعنا قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعمة بجرافات عسكرية داهمت القرية بعد أن أغلقتها من جميع الجوانب وأعلنتها منطقة عسكرية، وبدأت بهدم وتدمير المنشآت التجارية وسلمت عددا من المواطنين اختارات للتمهيد لهدم منشآت أخرى. سقطت طائرة استعراضية في ولاية أضنة الواقعة جنوبية تركيا ما أسفر عن مقتل قائدها مراد أزاتورك على الفور. وقالت صحيفة حرية التركية إن قائد الطائرة كان يحلق في أجواء أضنة في إطار مراسم الاحتفال بذكرى مؤسس الجمهورية مصطفى كامل أتاتورك وعيد الشباب والرياضة، إلى أن سقطت لأسباب غير معلومة. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين بمقدار قرش واحد مقارنة بأسعاره التي سجلها يوم الخميس الماضي، وسجل الدولار 7 جنيهات عند البيع مقابل 6.97 جنيه للشراء، وذلك طبقا للأسعار الرسمية في البنوك وشركات الصرافة. انتهت جولتنا الإخبارية لهذه الليلة. يوم غد جولة جديدة وأخبار متجددة نفردها إليكم دوما في مصر الجديدة.
دي كانت بعض أخبار مصر الجديدة النهاردة. الحقيقة ما زلنا متواصلين في فكرة صدق النوايا، لأن الحقيقة المشهد اللي أنا شايفه لا ينبئ أن مصر هيحصل فيها أي استقرار طول ما الأطراف بتتصارع بهذه الصورة، كل طرف بيلقي بالمسؤولية بكاملها برمتها على الطرف الآخر، وكل طرف بيقول على الطرف الثاني أنه عايز يعمل إقصاء وأنه طائفي وأنه عايز يستحوذ على كل حاجة. ولا أدري الحقيقة إيه الديمقراطية دلوقتي عشان نفهمها، يعني عايز حد حتى من المعارضة يشرح لي ويشرح للشعب المصري ماذا تعني كلمة ديمقراطية بكل ألياتها. لأنه أما الأول كان بيقول لك الديمقراطية هي الصندوق، فعندما قال لك الصندوق ده جزء من الديمقراطية، لما النهاردة هلاقي عبس كل ما البلد تستقر يطلع لي ناس تعمل حركة وتسميها باسم وتحاول تربك الدولة بهذه الصورة، لدرجة أن البعض بيتكلم الحقيقة زي الأستاذ سمير البحيري. النهاردة الأستاذ سمير البحيري كان يتكلم عن حركة التمرد وبيقول أن حركة التمرد دلوقتي اللي الأستاذ مصطفى بكري والشلة بتاعة الليبراليين كلهم باركوا هذه الحركة وقالوا أنها حركة نبيلة وحركة عظيمة وحركة ما حصلتش، اقرا ما قال الاستاذ سمير البحيري في المصريون، بس حقيقه اشوف كلام مهم تعليقا على ما حدث النهارده في فندق الفور سيزون. الاستاذ احمد فهمي كاتب عن القضاء، احنا عندنا ازمه حقيقيه والله العظيم، انا اشعر انه القضاء يتعاملون معنا كآلهة او كان مؤسسه القضاء عيله مش لازم اي حد غريب يخش فيها. وده اللي قاله الاستاذ احمد فهمي، بيقول ان احكام القضاء الغريبة او مسيسة لن تتوقف بين يوم وليلة. انا لما اقول احكام القضاء مسيسة ده مش مقبول مني، انا مقبول من خالد ابو بكر ومقبول من محمود سعد ومقبول من ناس كتير جدا شعرت ان القضاء كان استقصد سلمى حمدين صباحي مثلا او استقصد اي حد احمد دومة. انما لو احنا قلنا مسيس اتجاه الاسلاميين ده شيء بيزعجهم جدا ويعتبرون ان احنا بنهين القضاء. المهم بيقول هذه ظاهرة مرتبطة بعامل معقدة اهمها توريث القضاء، وبيقول ظاهرة التوريث يبدو أنها ممتدة ومتشعبة لدرجة تفوق كل تصور، إذ كل يوم أتلقى معلومات وتفصيلات يصعب تصديقها للوهلة الأولى لولا الثقة في مصادرها. كثيرون يحذرون من خطر تحول القضاء مستقبلا إلى شأن عائلي، يعني الأسرة كلها قضاء والأسرة الثانية كلها قضاء وكلنا ببعضنا قرايب محدش يتدخل فينا محدش يجي من برانا، بينما الشواهد توحي أن التحول يوشك أن يكتمل. هل رفض القضاء لقانون السلطة القضائية بس عشان السن؟ الله أعلم. إنما هل مشكلة التوريث دي موجودة؟ جايز. هل هناك في تخوف من بعض القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة يحصل مشاكل؟ ده كلام بيقال. أحمد بيعمل على وضع دراسة علمية لظاهرة التوريث في القضاء وبيقول هل هي حقيقة أم مبالغات، وإن كانت حقيقة فما هو مدى انتشارها وتغلغلها وآثرها وقانونيتها، وهل هي ظاهرة خاصة بمصر أم أنها موجودة في دول أخرى، وذلك لكي يدرك الناس الصورة الواقعية لمؤسسة القضاء ويحكموا بأنفسهم هل يقبلون هذا الوضع أم يرغبون في تغييره. إن الدعوة إلى تطهير القضاء أو إصلاحه مش طرف وليست خطوة متعجلة بل ملحة حيوية، لأن كل ما يتعلق ببناء الدولة وبناء الإنسان مرتبط بصورة مباشرة بمنظومة القضاء. أرجو من كل من تتوفر لديه معلومات موثقة حول هذه الظاهرة أن يتفضل مشكورا بإرسالها على الخاص. ده أحمد فهمي في صفحته وهو حاطط صفحته على النت. معانا المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور.
إزاي حضرتك يا فندم؟
ربنا يخلي حضرتك ويبارك لك.
سعادة المستشار شقين يا فندم، يعني هل قانوني إن مؤتمر نادي القضاء في فندق الفور سيزون يدخل فيه مظهر شاهين ابن الأزهر الشريف يقرأ فيه قرآن ويقعد مع القضاء وده له حق، ولما تروح قناة إسلامية عشان تصور وقائع المؤتمر يتكتب على الباب ممنوع دخول هذه القناة؟
والله يا دكتورنا حضرتك الوصف العام لهذا المشهد هو تقديري له أنه معركة حقيقية بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة، وأنا بخاطب جموع الشعب المصري وبخاطب الثوار الحقيقيين أن الثورة ثورة 25 يناير لم تكتمل بعد، وهناك خطر حقيقي عليها، وهناك مخطط يدار من الخارج والداخل وأطراف الداخل أعداء الثورة أن يتم هدم مؤسسات الدولة المنتخبة، وده حدث بالفعل في مجلس الشعب وفي جمعية التأسيسية الأولى، وهناك مخططات كبرى تدار حاليا لهدم باقي مؤسسات الدولة المنتخبة سواء مجلس الشورى أو جمعية التأسيسية التي وضعت الدستور ومنظورة جلسة 2/6 اللي جاية أمام المحكمة الدستورية العليا. فالمخطط أكبر من موضوع أنه يكون مؤتمر للعدالة أو مؤتمر لرئيس نادي القضاة أو ما شابه ذلك. الموضوع أصلا بالنسبة للشأن القضائي للأسف الشديد المستشار أحمد الزند قبل كده حارب محاربة شديدة جدا أما بدأ يتم تعديلات في قانون السلطة القضائية أيام المجلس العسكري وأيام ما كان مجلس الشعب منتخب وسب ولعن المجلس وأهانه إهانة شديدة وقال إذا كنا نعلم أن هذه الوجوه ستنجح في الانتخابات ما كنا أشرفنا على الانتخابات، وقال لن نطبق القوانين التي تصدر من مجلس الشعب، وأهان قبل ذلك الثوار وقال عنهم غوغاء، وهو صمت صمت القبور أيام انتهاكات الرئيس المخلوع حسني مبارك سواء بقانون الطوارئ أو بالاعتقالات أو المحاكمات العسكرية أو الانتخابات المزورة أو حتى ضرب وإهانة القضاء أمام نادي القضاء من أمن الدولة وسبهم بأفظع الشباب. صمت صمت القبور، ونفاجأ الآن أنه يدعي أنه يدافع عن استقلال القضاء ويستقوي بالخارج والرئيس الأمريكي.
طب الخروج سعادة المستشار، الخروج من المأزق ده إزاي؟ يعني النهاردة تهاني الجبالي بتقول هنستخدم كل وسائل الضغط، ولا أدري يعني إيه وسائل الضغط، يعني إيه دخل؟ وبعد كده بيقولوا إن القضاء مش مسيس، وبتقول الإخوان آخر من يتهمنا بالاستقواء الخارجي بعد وصولهم للحكم بفضل أمريكا. هذا الصراع الغريب جدا بين الرئاسة والتشريعية الآن وبين مؤسسة القضاء، المخرج منه يكون إزاي يا فندم؟ هل باستدعاء يعني رئيس اتحاد القضاء العالمي عشان يناقش قضية في مصر؟
بقول لحضرتك للأسف الشديد هؤلاء الكائنات ما هم إلا أعداء للثورة، أعداء حقيقيين لمصر. احنا مصر في الكبوة الان بعد الثورة، نريد منا جميعا ان احنا نتكاتف ان هي تقوم من كبوتها وتكون في مصاف الدول العظمى. هؤلاء يعني ينفذون اجندة خارجية وداخلية لهدم هذه الدولة التي تريد ان تقوم وتعلو. دول اصلا في المقام الاول بيبكوا على مصالحهم ويريد أن يحافظوا على مصالحهم التي كانوا يعني يشتركون مع النظام السابق، وكان النظام السابق يعني يغدق عليهم. نعم. أهم حضرتك البنود اللي هما خايفين من قانون السلطة القضائية التي بتنالها، البند الأولاني أنه تفعيل دور التفتيش القضائي، لأنه لو كان التفتيش القضائي مفعل ما وجدنا هذه الطرهات تصدر من رجل يستقبل بالخارج أو امرأة كانت قاضية عينتها زوجة الرئيس المخلوع في المحكمة الدستورية العليا ولم يتكلم أحد ولم يدعي أن هناك تدخل، ونحن نعلم جميعا أن سوزان مبارك هي التي عينتها وكانت معها في جمعيات المرأة.
نعم.
الأمر الثاني اللي هم خايفين منه جدا جدا يا دكتور خالد اللي هو وضع معايير موضوعية للتعيين في القضاء. حضرتك اصلا رئيس نادي القضاء احمد الزند عنده ثلاث اولاد من اولاده في القضاء، فهو طبعا خايف جدا انه هو يحرم هو ومن شايعه من تعيين اولادهم واولاد اولادهم في القضاء بوضع معايير موضوعيه جديده للكفاءه الاكفى. الامر الثالث ان هم مرعوبين منه ان هو موضوع تخفيض السن، ونحن نعلم جميعا ان اصلا الواحد اما بيكبر في السن بتبتدي قدراته تنخفض، وده مش عيب فيه، ده أمر طبيعي. فهو بيحاربه أصلا من أجل استمرار الوضع على ما هو عليه.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار محمد عوض رئيس بمحكمة الاستئناف في الإسكندرية. معنا سعادة المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف في الإسكندرية أيضا. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام يا شيخ خالد، زي حضرتك.
زي حضرتك، تفضل يا فندم، تفضل.
والله شوف يا شيخ خالد، أنا حزين النهاردة في غاية الحزن، يمكن أنا بعتقد إن ده أسوأ يوم في تاريخ القضاء المصري. لان النهارده كله هيحسب اللي حصل النهارده للاسف على القضاه، واعتقد ان القضاه يعني في براء مما حدث من هذا الهزل الذي يحدث امامنا والذي نشاهده. هذه كارثه يا شيخ خالد، كارثه بكل ما تحمله الكلمه من معاني.
ان يستدعي
القضاه، او بمعنى صح يستدعي قله من القضاه وفود اجنبيه لتدوير القضيه، هذه طعمه غدر في ظهر مصر فعلا، لا يمكن القول عليها بغير ذلك. لان اذا كانت هناك مشكله يا شيخ خالد بين القضاء والبرلمان فحلها عن طريق الحوار ليس عن طريق الاستقواء بالخارج. لدى القضاء اكثر من مشروع قانون، قانون المستشار مكي وقانون نادي القضاء، وفي قانون توافقي بين الاثنين تم وضعه في عهد المستشار عادل عبد الحميد، بامكانهم ارسال هذه القوانين. مجلس الشورى لم يسن قانون للقضاء بعد، وانما اخذ بياخذ موافقه عما اذا كان يناقش من عدمه. وفي كل الاحوال لم يصدر قانون الا بالعرض على القضاء، ولو حصل ولم يتم عرضه فهو غير دستوري. يعني في كل الاحوال سوف يكون هذا القانون غير دستوري. فتصعيد الازمه وتدويلها على هذا الشان هذا عمل كامل.
سعاده المستشار، الناس عايزه تعرف سكتين. الاول السكه الاولى، يعني رئيس الاتحاد الدولي للقضاء يعني لم اذا اعترض واذا وقف جنب نادي القضاء، يعني ايه اللي ممكن يحصل؟
موضوع اكبر من كده بكتير، وليه اغراض ثانيه. مش هيبص يعني، هي بدايه كلمه تدوير دي كلمه تقيله على الشعب المصري، لكن في هناك غرض خبيث ما حدش واخد باله منه. اللي حصل النهارده شهاده امام العالم ان في تدخلات في القضاء المصري، في تدخلات في الشأن القضائي المصري. بالتالي كل ما سوف يصدر من احكام بشأن رموز النظام السابق الفاسد سواء في ملاحقة عن طريق انتربول أو عن طريق استرداد أموال منهوبة سوف يتم الاعتراض عليها بحجة أن هذا قضاء غير نزيه وقضاء سيدخل فيه السلطات التنفيذية، ودي هي دي الكارثة الحقيقية. احنا بنقدم اللي عملوا كده يعني في خدمة بتقدم لرموز النظام السابق بهذا المؤتمر، شهادة واضحة بهذا المؤتمر أن القضاء المصري محل تغول وتوغل من السلطة، وده أخطر شيء. الشيء الثاني أنك النهاردة للأسف أنت استنيت سنة فتحت الباب على مصراعيه لأي فصيل في مصر أيا كان بعد كده أن يدوي قضيته، أن يستقوي بالخارج يعني يقتدي بالقضاء المصري. كل فصيل بعد كده هيتعرض لمشكله هيطلع يجري على بره يقول لك الحقونا، اشمعنى ما القضاء المصري عملها؟ للاسف ما كانش ينفع ان تكون المبادره مننا احنا، والحمد لله.
طب يعني موقف القضاه الرافضين لده يا فندم، وانا عارف ان في قضاه كتير رافضين، يعني موقفهم في ده، هل في اعلان مؤتمر لرفض ده؟ هل في اتخاذ اجراءات؟ يعني هتعملوا ايه المفروض؟
للاسف ما فيش كيان بيجمع القضاه الرافضين، لكن انت ممكن تشوفها سعادتك من خلال المؤتمر. اولا انديه الاقاليم اغلبها رفض، نادي مجلس الدوله رفض، مجلس الاعلى للقضاء اللي هو المسؤول الرسمي والمختص الرسمي عن شؤون القضاء بموجب الدستور والقانون لم يحضر، فيعني اغلب القضاه رافضين. ممكن نتفق مع المستشار احمد الزنت،
بس هو مظهر شيء موافق، يعني
هو الدكتور مظهر شاهين بقى راضي، يعني درس حقوق على كبر بقى
وبقى يبدو كده يا فندم، يبدو.
لا انا مش عارف، مظهر شاهين يا فندم كان معانا في الميدان وكان فجاه واحده، يعني انا عاتب عليه، هو اخ عزيز وسعادتك تعرفه كويس وانا اعرفه كويس،
انا اعرفه كويس قوي، انت هتقول لي ده عزيز جدا،
أنا
يعني
انا عاتب عليه باللي بيحصل ده. يعني يا ريت ما نخليش الكراهيه للاخوان او الكراهيه للتيار الاسلامي السياسي تعمينا عن مصلحه البلد، في البعض بيتعامل مع الاخوان على ان هم اعداء البلد. انا اخشى لو اسرائيل ضربت مصر نجد من يؤيدها داخل مصر، ودي كارثه. مصر اكبر من كل هذه الفصائل، خلافنا مع السلطه التشريعيه مع القضاء خلاف بسيط ويمكن حله عن طريق الحوار وليس الانتصار او الاستقواء بالخارج. مصر اكبر من كل هذه الفصائل يا شيخ خالد.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده المستشار احمد الخطيب رئيس بمحكمه الاستئناف في اسكندريه. معنا سعاده اللواء احمد فوزي سكرتير عام محافظ جنوب سيناء. السلام عليكم سعاده اللواء.
عليكم السلام يا فندم.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
سعادة اللواء، كان في النهارده خبر كده انه تم اختطاف رجل اعمال في ظروف غامضه في جنوب سيناء، يا ترى توصلتوا للي قام بكده؟ رجع يعني حكيتوا لنا ايه اللي حصل؟
اولا مساء الخير على المشاهدين. لا والله هو الموضوع امبارح بالليل، هو الاخ مصطفى ده هو صاحب قطع سيارات في منطقه اسمها المنطقه الصناعيه،
اللي هو مصطفى سعد.
مصطفى سعد،
نعم.
ده هو له تعاملات في موضوع قطع الغيار، بيورد بياخد وبيورد للناس وبيصلح عربيات وبيدي قطع الغيار. هو خرج امبارح وليه محل يعني في المنطقه الصناعيه، وليه محل ثاني في المنشيه على مسافه حوالي 2 3 كيلو. خرج بعربيته قدام الغفير بالليل، واخد عادي معاه جوز مساعدين وشويه قطع غيار، راح يسلمه من زبون تقريبا هو بيتعامل مع ناس معينه او مع الناس اللي هم بيتعاملوا معاهم يعني في قطار غيره. بس وبعد كده الساعه 11 ونص اتفاجئنا ان العربيه موجوده لوحدها في منطقه هنا بعد الحي الامن موجوده. فهو حاليا البحث الجنائي شغال، واحنا كنا موجودين الظهر وكلمنا المشايخ وبدأ جار البحث عليه في فيران وفي الاماكن.
يمكن احتاج اسال حضرتك سؤال اخير سعاده اللواء لو يتسع صدرك، يعني ايه اللي بيحصل في سينا بالظبط؟ يعني الناس ابتدت
والله احنا عندنا لا انا اقول بعد بتجهز حضرتك، احنا ما عندناش بتحصل حاجه في جنوب سينا، احنا عندنا الوضع هذا. انا بقول لك وانا سكرتير عام محافظه بمشي ما معيش يعني حتى مقاش امشي بيها. انا عادي بلف، وانا النهارده كنت في بورديس الصبح بمر على المدارس لوحدي، عديت على الامتحانات رجعت، تعرف المسافه ما بين بورديس ومعديه على طريق فيران ماشي والله الواحد بيسواه ولا في اي شيء.
نعم
يعني ومعدي النهارده على المدارس ابو الديس وفي الطور.
هل بتتوقع يعني هل اهله اتهموا حد معين يا فندم، ولا ممكن تكون حادث عادي نتيجه طمع في فدية او كده؟
لا مش فدية ولا حاجه، انا الله اعلم، لكن احنا بحث جنائي. لكن هو احنا بنبحث حاليا مع البحث الجنائي مع سياده المدير الامن والمباحث ان احنا بنشوف علاقاته الماليه في التعامل، لكن هو مش خطف سياسي، مش خطف ذات شؤون.
نعم.
لا ما انا بكلم حضرتك وانا في الطور، انا بمشي في الشارع والناس الحال عادي هذا عندنا، ولكن هو احنا بنبحث حالاته الماليه، هو ده ذو تعاملات متعدده. نعم. مع الناس المترددين عليه في عمليه الشراء والبيع، بنشوف اخر واحد باع منه او اشترى، هل في خصومات شراء عليه، فلوس ليه فلوس، لكن لم تظهر علينا اي بوادر شيء. ولكن انا طبعا مع البحث الجنائي ومع المخابرات الحربيه ومع المشايخ، انا كلمت المشايخ بتوع طيران وبرديس والسيد مدير الامن، وعلينا احنا بنفحص الحالات كلها اللي بيتعامل معاه مع مين، هل هي حاجه انت عليك فلوس ليه فلوس؟
نعم.
حد برضه عشان كده يعني
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا معالي اللواء احمد فوزي سكرتير عام محافظه جنوب سيناء، ربنا يبسط ربوع الامن يا رب على مصر كلها باذن الله ويرد المختطف الى اهله سالما غانما. معنا مين يا جماعه؟ مين بهدوء بس. الاستاذ حسين القيم مراسل جنوب سيناء. السلام عليكم استاذ حسين.
عليكم السلام ورحمه
سيناء.
الله.
السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عليك.
الله يسلمك. الحمد لله، مراسل شمال سيناء.
اتفضل يا فندم، طمني الاوضاع ايه عندك؟
والله هو بالفعل بدأت من نصف ساعة تقريبا العمليات العسكرية في جنوب الشيخ زويد، ومن المتوقع أن تكون هذه العمليات على محاور عديدة في منطقة جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح وجنوب العريش. فعلا بدأت العملية، قد شوهدت منذ لحظات في منطقة الشيخ زويد وعلى طريق جنوب الشيخ زويد آليات عسكرية مدججة بالأسلحة، عليها عسكريين يعتقد أنهم رجال عمليات خاصة، بدأوا على تمشيط المنطقة، وبدأوا أنهم كما قال مصدر عسكري أنهم يعرفون المكان جيدا الذي يوجد فيه الجنود المختطفين، وأنهم سوف يكون هذه الليلة هو يوم الحسم. وهناك نبأ سرب إلينا مفاده يقول أن الجيش سوف يقوم الليلة بتسليم 2 من المطلوبين من أهل سيناء المحكومين ب15 سنة سجنا، مقابل أن يقوم خاطفي الجنود بتسليم 7 جنود المختطفين صباح الغد. وهذا الخبر غير مؤكد، ولكن هذا الخبر بدأ.
هل في أي أخبار يا أستاذ حسين عن سلامة الجنود، يعني بخير؟
نعم هناك أخبار تقول أن الجنود بخير وبسلامة جيدة، ولكن الخاطفين يشترطون أن يتم إطلاق السجناء جميعا، ولكن يقال أن هناك حلول وسطية تمت بين الخاطفين وبين مفاوضين سريين لا أحد يعلم من هما، أو إذا كانوا ينتمون إلى المجلس العسكري أو كانوا ينتمون إلى الجيش أم لا. ولكن هناك يقول مفاوضات بأن بالفعل سوف يكون تسليم الجنود 7 المخطوفين غدا، ولكن العملية فعلا بدأت بالفعل. هناك حالة تمشيط واسعة من الجيش في مناطق الشيخ زويد ورفح، هناك حالة من تمشيط.
طب أنا عايز أسألك يا حسين، ردود أفعال الأهالي هناك يعني شايفين الموضوع بسيط ولا متوترين ولا؟
بالعكس، الأهالي الشيخ زويد يقولون هذا ثاني أصعب يوم يمر على أهالي سيناء من بعد حرب 67. يقول الأباؤنا أن أصعب يوم مر علينا هو حرب 67 الذي يوم النكسة كما يسميه الأهالي سيناء.
نعم.
ولكن هذا هو اليوم الثاني في النكسة، لأن أهالي سيناء لم يكونوا يوما قتلة، ولم يكون يوما خاطفين، ولم يكون يوما يأخذوا ناس رهائن، ولم يكون يوما يذلوا خير أجناد الأرض وهو الجيش المصري العظيم. أهل سيناء في حالة توتر. الجماعة السلفية بجميع طوائفها أعلنت أنها تتبرأ من هذه الجماعة. أهل السنة والجماعة أعلنوا على يد على لسان مشيخهم أنهم يتبرأوا من هذه الفعلة المشينة، وقالوا بنفس اللفظ حتى الجماعة الصوفية قالت بأن هذا العمل لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ولا ترضاه الشهامة البدوية. الشهامة البدوية لا ترضى بأن يكون هناك إنسان أسير مربوط في منطقة، ولكن هذا الفعل يبدو أنه من جهات خارج أبناء سيناء أو أفكار اندست على بعض الشباب من أهالي سيناء، ولكن الموضوع ليس خالصا من أهالي سيناء بنسبة 100%. فأهل سيناء يعتذرون لأهل مصر جميعا، ويعتذرون للقوات المسلحة، يعتذرون للشرطة والجيش باسم كل فرد من أهالي سيناء على هذه العملة، ويقولون نحن رهن الإشارة في أن تقوم الدولة أن نساعدها في أي شيء. نحن كنا أبطال نساعد الأبطال المصريون في الحروب السابقة، ونحن سنبقى دوما وطنيين إلى آخر نفس، حتى وإن أصرت الحكومة على تهميشنا، حتى وإن أصرت الحكومة على عدم تنميتنا، حتى وإن أصرت الحكومة على سجن أولادنا الذين ما زالوا يقبعون في السجون المصرية ومعظمهم بدون ذنب بسبب فشل النظام السابق.
بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين القيم مراسل بشمال سيناء. يا ريت نبقى متابعين معايا يا جماعه اول باول، حتى لو في الحلقه شغاله يقول لنا الدنيا ايه. معانا مداخله ثانيه؟ طيب الضيف وصل مش كده؟ طيب انا بس معايا كده سريعا المقال كان بتاع الاستاذ سمير البحيري، في مسألة عبث حركة تمرد، بيقول واضح أننا أمام دعوة عامة للفوضى تدعو لها أطراف غير مسؤولة لا تكترث بالبلد ومصيره وما يمكن أن يلحق به من مخاطر، خاصة كلما اتجهت الأمور للاستقرار وتسارعت وتيرة حل بعض المشاكل التي تمس الفرد العادي في محاولات مستمرة لإفشال الدولة وليس لإفشال مرسي والنظام. فالتوقيعات التي تجمعها حركة تمرد لسحب الثقة من مرسي تعد شرارة قوية لإحداث حالة من الفوضى وزعزعة ثقة البعض في كل ما تقبل عليه الحكومة من عمل حتى لو أعمال ذات أهداف واضحة. بيؤكد بقى بيقول إن تصريحات لفندي اللي اسمه محمد أبو حامد اللي قال فيها إن الموقعين على استمارة التمرد 75% منهم من انتخبوا شفيق، وشفيق لو قاعد بره بيقول أدعم حركة التمرد، فبيقول يؤكد صراحة أن الأمر ليس صدفة ليكشف سريعا عن المخطط الجديد الذي بدأ أنصار المرشح الرئاسي الخاسر انتهاجه بعدما فشلت مظاهرات المولوتوف والزجاجات الحارقة والتعدي على مرافق الدولة على مدار 10 شهور. في تقويض دور الدولة وإسقاط رئيسها الشرعي ومعه الحكومة كما يزعم أبو حامد نفسه الذي يعد من ألد أعداء النظام والمؤيد المطلق أو المؤيد المطلق لحركة أو للفريق شفيق، لتكشف تصريحاته الأخيرة أن الأمر موجه بشكل واضح لوضع العراقيل أمام الرئيس وحكومته حتى لا تعمل وسط أجواء هادئة لتحقيق الأهداف. والحقيقة بيتكلم برضو في حاجة تانية، بيقول ده تقليد جديد لتلاشي شرعية الرئيس المزيفة، ده كلام الأستاذ سمير البحيري في المصريون، وبيقول مش عايزين إن الرئيس المرشح الرئاسي يكمل مدته كاملة مرسي أو غيره لتتاح له الفرصة الحقيقية لوضع التصورات والخطط والسياسات والسياسات حيز التنفيذ حتى لو أخطأ، فمن لا يخطئ من البشر، فكل دول العالم يقع مسؤولوها في بعض الأخطاء ولم نجد شعوبهم قامت وتمردت عليهم وجمعت التوقيعات لسحب الثقة. طيب معانا الدكتور عبد الله زين العابدين امين عام نقابه الصيادله. السلام عليكم دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك، ازيك يا استاذ خالد؟
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك.
الحين النهارده عندي خبر ان النائب العام يأمر الاموال العامه بفتح تحقيق عاجل في فساد مالي يتجاوز 2 مليون جنيه بنقابه الصيادله، عايز تعليق من حضرتك.
والله هو الموضوع بعد الاتهامات دلوقتي بقت سهله جدا انها تلقى على الناس بدون دليل وبدون بينه. احنا ميزانية النقابة مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات وبيراقبها سنويا وبيفحصها وبيطلع بها تقرير، وهذا الكلام في الحقيقة ما جاش في التقرير النهائي. وكل المشكلة ان احنا مطالبين بحكم القانون ان احنا ننوع اوعية الادخار عندنا في النقابة، واحنا في سنة 2007 اشترينا في صندوق احد صناديق الاستثمار بعض الأسهم واخد بال حضرتك، وبعدين حصل انهيار في البورصة بعديها سنة 2008 وتأثرت أسعار الأسهم. وإحنا كان قدامنا خيارين، يا إما نبيع ونخسر يا إما نستمر حتى تتحسن ظروف البورصة، وخدنا وكان قرار الجمعية العمومية في 2010 إن إحنا نستمر في الاستثمار في هذا الصندوق. وبعدين هذا الصندوق حقق عائد حوالي 1.2 مليون جنيه في الفترة السابقة، وإن كانت الأسهم تأثرت سعرها ولكن إحنا لم نحقق خسارة حقيقية لأن إحنا ما بعناش الأسهم. فهذا الكلام يعني ماليا واقتصاديا خطأ تماما ليس له أساس من الصحة.
يعني الورق مثبت إن ما حصلش عند حضراتكم إهدار للمال العام؟
الميزانية موجودة وتقرير الجهاز المركزي موجود.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الدكتور عبد الله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة. معنا الأستاذ محمد السروجي المتحدث الإعلامي بوزارة التربية والتعليم. السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام يا شيخ خالد.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا فندم.
استاذ محمد، الحقيقة حصل هجوم على لجان امتحانات الاعدادية، والتعليم بتقول انه هجوم محدود والتأمين الكامل لا يكون الا على لجان الثانوية العامة، مش فاهم يعني الاعدادية التأمين نص كم مثلا ولا مش فاهم موضوع ايه؟
استاذ خالد خليني اقول لحضرتك ان ما نصرح به احيانا يصاغ بطريقة تعود إلى الصحيفة أو الموقع. نحن في جميع الأحوال كتربية وتعليم مسؤولين عن تأمين جميع المقار الامتحانية ومسؤولين عن تأمين جميع الطلاب وجميع الزملاء العاملين في التربية والتعليم.
نعم.
لكن الواقع بيقول إن 45,000 لجنة منها يعني يعتبر مشقة كبيرة تختلف عندما نؤمن 1400 لجنة، الثانوية العامة عندنا 1400 لجنة والامتحانات الآن 45,000 لجنة، ما قلناه أن فرصة التأمين الأفضل هي للثانوية العامة نظرا لقلة عدد اللجان، فيكون بكل لجنة في الثانوية العامة لا يقل عن 15 فرد يؤمن اللجنة، منهم 5 أفراد يتبعون مؤسسة الشرطة و10 أفراد يتبعون اللجنة. هذا ما قصدنا أن نقوله. ما حدث في قنا اليوم هو عبارة عن خلاف عائلي، الوزارة ليست طرفا فيه والمدرسة ليست طرفا فيه، وحدث اشتباك بالسلاح ما كان على رئيس اللجنة إلا أنه أوقف الاختبار وتحفظ على الأسئلة ونسق مع السيد المحافظ على تأجيل الامتحانات حفظا لسلامة وأمن الطلاب والعاملين في المدرسة.
طيب عندي سؤال صغير يا فندم. خبر النهاردة الحقيقة يعني يقطع نياط القلوب زي ما بيقولوا، طالب يصيب زميله بطلقات نارية أثناء أداء الامتحان وآخر يضرب زميله بمطواه في لجنة بالدقهلية، هل وصل لحضرتك الخبر ده؟
الأستاذ خالد، خلينا نقول إن إحنا على الوضع العام نعاني من حالة انفلات أمني. ما يحدث داخل المدرسة المصرية هو انعكاس طبيعي لأجواء الانفلات، هذا طبعا أمر مستهجن ومرفوض، ولكن أجواء العنف انعكاس للعنف الموجود في الإعلام والعنف الموجود في الشارع، وعدى لا نضع رؤوسنا في الرمال، الشرطة المصرية في هذا الوقت يعني في ظل هذه الحالة لا تستطيع القيام بكل ما نطمح من تأمين. وفي جميع الأحوال أيضا ما يحدث هقول نحن طرف فيه، أولادنا في المدارس هم اللي بيشتبكوا مع بعض. الأمر الثاني أن يعني أعداد البلطجة المنتشرة في الشوارع المصرية برضو يعني لا نستطيع بصورة أو بأخرى، نحن وزارة مدنية لا نستطيع أن نؤمن مؤسستنا بدرجة كافية. في جميع الأحوال عندما تحدث مثل هذه الحالات أو نحن نأخذ إجراءات وقائية في البداية، وهذا أيضا لا يمنع حدوث بعض الاشتباكات والعنف في المدارس.
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ محمد السروجي المتحدث الإعلامي وزارة التربية والتعليم. تخيلوا لما طالب يضرب زميله بالنار وطالب يضرب زميله بمطوة، ايه ده احنا واصلين ورايحين لفين؟ والله العظيم ما عارفين، احنا مش عارفين احنا رايحين فين. يعني النهاردة مبنى مباحث امن الدولة في لازوغلي معدي من جنبه في مشوار، ناس واقفة ما تعرفش منين المبنى اللي كان الواحد يعني بيعدي من جنبه من بعيد وبيقرأ يعني القرآن عشان ربنا يسلمه ما يلقطوش عربيته وهو ماشي، لا ضباط قاعدين والناس رايحة والناس جاية واللي بيبيع لب واللي بيبيع حاجة والدنيا في منتهى البوظان الحقيقة، وبلوكات الخرسانة قافلة مداخل ومخارج كل حاجة، السواق اتعذب قال لي انزل يا أستاذ أنا زهقت، يخش من هنا مقفول يخش من هنا مقفول. هو ده البديل؟ البديل في مصر دلوقتي للأمن ولوزارة الداخلية والوزير الداخلية الهمام وظباط الملتحين عند وزارة الداخلية معادي لقيتهم حاطين الخيام وقاعدين، ومشهد بالحقيقة حاجة محزنة في وسط البلد، حاجة محزنة في وسط البلد. معانا مين يا جماعة؟ أخيرا الحاج عبد الرحيم من سوهاج. سلام عليكم يا حاج عبد الرحيم.
السلام وبركاته، عامل ايه يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك، اتفضل يا حبيبي.
ابني محبوس في السعوديه يا شيخ خالد.
ابنك محبوس؟
اه.
محبوس عشان ايه طيب؟
كعمو في سرقه يا شيخ خالد، وانا جابوني مرحل.
انت جابوك مرحل؟
اه.
لا يعني يعني معلش اتهموك بسرقه كده وراحوا واخدينه منك ولا ايه؟ احكي لي بس بهدوء يعني.
هم كانوا شغالين في القصر بتاع الامير ميجرين.
كويس.
وانا كنت شغال في مزرعه بره.
كويس.
تبعهم برضه.
كويس.
كل ما اتصل على ابني ما يقولوا لي حولناه على مكان تاني.
كويس.
هو محبوس.
طب هل يعني سالت حد من المسؤولين هناك تهمته ايه؟ ثبت عليه ايه ولا ايه الوضع كان ازاي؟
سألت يا شيخ خالد ورحت لمدير الشرطة بتاع قسم الشمالية في جدة.
ماشي.
قال ابنك ما لهوش حاجة، ده أمير وكلامه ينفذ على الكل. قلت يعني ده أمير، ده راجل مظلوم وازاي يترموه في السجن على كده؟
طيب احنا يا ريت تتصل بينا بعد الحلقة. انت هنا في مصر ولا انت موجود في السعودية دلوقتي؟
لا جيت مصر يا شيخ.
طيب اكلمك بعد الحلقة يا حاج عبد الرحيم، وعنينا الاثنين ليك نعرف نتواصل ان شاء الله ونشوف نحل المشكلة دي ازاي معاك. انا اخيرا يا جماعة عندي بس طبعا كان امبارح لميس الحديدي بيقولوا لي انها عملت مداخلة مع الدكتور محمد ابو الغار او بتسأله يعني بتقولوا ليه ما رحتوش تناقشوا ازمة الجنود المختطفين في سيناء، فالدكتور محمد ابو الغار قال لها عشان لو حصلت مصيبة نشيل مع الرئيس، هو الرئيس ويشيل لوحده. انا عايز اعرف ايه حجم الشيزوفرينيا زي ما واحد كاتب كده عليها شيزوفرينيا عجيبه جدا. بيقول لك يولعوا في الجنود المصريين عند الاتحاديه وبعدين يولعوا الدنيا لما يتخطفوا، يسحبوا الشرعيه من الرئيس وبعدين يقول لك الرئيس يتحمل الموضوع لوحده، يعايروا الرئيس ان هم عصروا على نفسهم ليمونه وانتخبوه وبعدين بيقول لك ده 50% بس، يطالبوا بحقوق الناس اللي ماتت في بورسعيد ويرجعوا هم يولعوا الدنيا بعد كده في صدور احكام القضاء، القضاء مش الرئيس في بورسعيد، يقولوا للسيسي اخوان وبعدين يطالبوه بالانقلاب على حكم المرشد. ايه ده؟ ده احنا عايشين في مشاهد عبثيه. انا هختم بكلمه لمحمد عثمان الحقيقه عجبتني، بيقول في دول العالم التاسع تستطيع ان تحكم بالهيبه حتى لو لم تكن لك شرعيه، ولا تستطيع ان تحكم بالشرعيه لو ما كانتش ليك هيبه، فكيف بك اذا ما كانش ليك هيبه وكمان مطعون في شرعيتك من بعض الناس زي ما بيقولوا. حاجه بقت صعبه الحقيقه. ربنا يسلم مصر، جابوا للناس احباط ويعني ويكلمك عن حب مصر. يعني فاطمه نعود كاتبه نزلت تويته ولا حاجه بتقول لك الاخوان معدوموا الوطنيه ويكرهون مصر. احنا كلنا بقينا نكره مصر. اللي بيحب مصر ما يعملش كده ابدا، والله العظيم ما يعمل كده ابدا. ترى شقات وتنابزات وبحث عن اي اسلوب رخيص حتى لو كان رخيص عشان اسقط شرعيه، عشان اولع البلد من اجل فكره ان في تيار اسلامي وصل للحكم. وحنفضل طول عمرنا الاخوان سبب كل المشكلات في مصر. ليه؟ لان ايام النظام السابق كان شايفهم خطر على الامن القومي، ولما وصلوا للحكم برضه خطر على الامن القومي، واحنا اللي هنشرب المر كشعب مش عارفين امتى هنهدى، امتى هننتج، امتى هنحل مشاكلنا. ويقول لك ماليزيا وانتوا جايين تتعلموا من ماليزيا. الناس يا جماعه الشعب هو ده، الشعب هو الاساس في الموضوع ده كله. الشعب ما عندوش رغبه، ما عندوش رغبه انه يعلي الشرعيه وما عندوش رغبه انه يشتغل. الناس قرفانه والله. السواق النهارده بيقول لي يا بيه ما فيش حد ليه نفسه يعمل حاجه، ما حدش عايز يخدم البلد في حاجه. زباله مرميه وناس عماله ترمي وتكاتك عكس الطريق وميكروباصات ماشيه ما حدش بيسالها انت بتعملي ايه، وكلاكسات وحمص ودنيا ومولد وصاحبه غايب الحقيقه، وكله عايزين يحملوه الفرد. فرد مسؤول لا انكر ده، الفرد مسؤول لا انكر ده، مسؤوليته يتحملها. لكن معقوله في فرد لوحده هيصلح هذا الفساد السنين دي كلها؟ النهارده لما جينا نتحرك على مدار 30 سنه ما عملناش تمرد غير اخر 5 سنين، وكان تمرد ايه؟ من حركات محدوده وبعضها كان مدعوم من منظمات المجتمع المدني المموله امريكيا في فضيحه التمويل الاجنبي اللي القضاء ما قالناش ايه سببها لحد دلوقتي، انما القضاء بيتمرد بس عشان بنناقش قانون الشعب كله بيتكلم عنه. ده انا لما استدعيت للنيابه يوم السبت اللي فات ورحت حاجه مسخره جوه، انا ما اعرفش القضاه شغالين ازاي وكلاء النيابه شغالين ازاي، ما تعرفش مين مع مين، سلالم عليها زباله وملفات قضايا الناس مرميه على الارض والله العظيم ما رضيت اصورها، لا يقول لك عمل مشكله ولا حاجه، وناس واقفه بره وناس بتصوت جوه ومواتير محطوطه على ارضه وكلاء النيابه قاعدين في اوضاع مزريه، ما اعرفش ازاي هيحكم وازاي هيطمئن. اخد فاصل وقابل ضيفي الكريم بعد الفاصل، نشوف فيديو كده في الفاصل يوتيوب حضروه الاعداد للقناه يعني نعرضه على حضراتكم لعل يكون في شيء من الترويح عن النفس شويه، لما نقابل دكتورنا استاذنا الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسيه بعد الفاصل باذن الله. خليكم معنا.
هو في ايه يا جماعه؟ هو كل واحد فاضي شويه ومش لاقي حاجه يعملها هيقعد يكلمنا عن القضاء؟ على فكره انا فاضي شويه.
معانا سياده المستشار احمد الزند.
الزند؟ اه. ايه الزند ده؟
رئيس نادي قضاة مصر.
يعني الزند؟ اه.
انا حكايتي مع القضاء يا جماعه حكايه قديمه قوي. بدايتها كانت بابا بابا الانتخابات حصل فيها ايه؟
اتزورت يا حبيبي.
وعم القاضي عمل ايه؟
رئيس نادي القضاء يمارس عملا ليس به ثمة اختصاص فني. ده راجل بيوفر لهم المصايف، السيارات، الرحلات،
ايس كريم، كلو كلو،
الحج والعمره، الكتب، الادويه اذا لزم الامر.
بابا بابا الانتخابات حصل فيها ايه؟
اتزورت برضه يا حبيبي.
والقضاء عمل ايه؟
والان فخامه الرئيس كلنا في شوق للاستماع اليك. اذاننا صاغيه وعقولنا واعيه.
ومن ساعتها وانا بدات ادرس تاريخ بعض القضاة في مصر وده رجعنا لزمان. لو الحكم ده ما كانش شامخ كان لغى الجول، بس هو عشان شامخ فكر وقال هي مش الكوره دي لعبه اساسا عشان الناس تتبسط. طب هو فين بساط اكتر من كده؟
برجله ماشي، بايده ماشي، هو جول. الله عليك يا حبيب والديك، روعه يا ابني روعه.
الحكم ده لما كبر ما كانش ينفع يحكم، راح يحكم في ملعب تاني.
فتحت الجلسه، اتفضل يا استاذ.
وزي ما كانش شايف دي ما شافش دي.
هذه المشاهد التي تناقلتها وسائل الاعلام نقلا عن الانترنت، والتي تظهر سيارة مسرعة يعتقد أنها تابعة للشرطة.
وزي ما فرح الناس الطيبة هناك فرح الناس الطيبة هنا.
قضت المحكمة إخلاء سبيل المتهم محمد حسن السيد مبارك.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير.
شوف يا أخي، مع إن القضاء بتاعنا إيده فرطة في البراءة، إلا إنه جه في قضية معينة وشرب بريل.
شيخه عبد الله بدر، القضية الشهيرة مع الفنانة إلهام شاهين.
الأستاذ حمدين صباحي قاد مسيرة أخرى من ميدان مصطفى محمود المهندسين واتجهت مباشرة لميدان التحرير.
والعدوان الذي يحدث الآن على القضاء المصري والمذبحة التي تتم باسم زائف هو التطهير.
تطهير القضاء،
تطهير القضاء،
تطهير القضاء،
تطهير القضاء،
تطهير القضاء،
لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء علشان يتم التحقيق معاه في اتهامات باستيلاء على أراضي الدولة.
رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، والسبب بلغات تتهم الزند بالاستيلاء على أراضي مساحتها 180 فدانا مملوكة لبعض الأهالي بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.
أقول لك بقى على القضايا اللي هي محطوطة في الثلاجة. في قضايا محطوطة في الثلاجة، بس أقول لك بقى، قول بقى، قول، هقول لك بقى،
انا مش داخل في الغنايم، انا راجل بتاع النظام القديم وراجل زي ما بيقولوا بتاع حسني مبارك. هو ده المعنى اللي فهمته الناس الوعي اللي مش فاهم
اللي لازم ننزله بالخالص نادي التاني. خونه يعملوها، ملايين الشعب المصري اديتهم صوتهم.
اليس استدعاء النشطاء كان بامر قضائي؟
نعم يا فندم.
لماذا قررت فجاه انك تستقوى بامريكا على مصر؟
عمري انا كنت حاضر المؤتمر، وشهادة حق لله عز وجل المستشار الزند لم يستقوي بالخارج.
يا راجل،
اقول للرئيس اوباما اذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر فتلك مصيبة، وامريكا التي رعت وترعى عليها ان تتحمل مسؤوليتها في رفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري.
Now that you have a democratically elected government in Egypt,
it's the Mal Umma. Mal Umma Kenta.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل نستمتع بحديثنا مع الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك في حضرتك،
نورتنا وشرفتنا.
شرف لينا دكتور.
دكتور عصام، الحقيقة هبدأ معاك من الآخر بتاع محمد عبد العال. أزمة القضاء النهاردة شايفين مشهد القضاء مربك، سياسي بحت، واللي هينكر كده يأكيد بيضحك على نفسه، وبالتالي هنشوف حزبية في القضاء لم نكن نتمناها، لأن القضاء كان المفروض يكون خارج اللعبة السياسية على الإطلاق. حتى نادي القضاء بدأ يعني يتدخل في الشأن السياسي بشكل أعجب مما يتصور حد، وضم له ناس بعيدة عن القضاء تماما، يعني ضم لي واحد من الأزهر ويضم محامي، يضم مطرب، يضم ممثل، يضم مخرج، في شيء غير متصور، لدرجة أن النهاردة بيطالبوا رئيس اتحاد القضاء الدولي أن ياخذ موقف من تغول السلطة التشريعية وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
تمام.
طيب خليني ابص لها من الزاويه الثانيه. لو افترضنا جدلا ان مؤسسه القضاء ممثله دلوقتي باعتبار المتحدث الرسمي ليها هو رئيس نادي القضاء، هو اللي استدعى رئيس نادي القضاء الدولي، طيب اليست الا يمكن استغلال زياره رئيس نادي القضاء الدولي كفرصه لتقديم كشوف واوراق وسجلات كامله بمفاسد القضاء المصري عبر تاريخه؟
بمعنى
يعني احنا النهارده في ضيف بيزور مصر، تم استدعاءه من طرف جهه من الجهات، هذه الجهه تريد ان يكون هذا الضيف وسيله من وسائل البعض بيتعامل معها لانها تدخل اجنبي، لا انا بنظر لها من منظور ثاني، يستدعي من يشاء من يشاء، وفي النهايه يجب على الجميع ان يستغل كل الاوراق التي يملكها في تحت يده للسيطره على اداره اوراق اللعبه.
نعم.
كيفما يستطيع. احنا النهارده عندنا مجموعه من المفاسد او مظاهر الفساد التي تعاني منها المؤسسه القضائيه، بل بالعكس، ويمكن انا قلت الكلام ده في اكثر من مكان وفي اكثر من مره، المؤسسة القضائية بجانب المؤسسة الأمنية هي أهم قادة الثورة المضادة في مصر. طيب يمكن استغلال زيارة رئيس نادي القضاء الدولي لكشف المفاسد أو مظاهر الفساد التي تعاني منها المؤسسة القضائية، وبالتالي يكون زيارته حجة عليهم لا حجة لهم.
يعني أنت قصد حضرتك يعني الطرف الآخر،
الطرف الآخر الذي يعاني،
الطرف الآخر هل مطلوب أن هو يقول لرئيس الاتحاد الدولي تفضل حضرتك إحنا ما فيش بيننا وبين القضاء أي مشاكل؟
لا، مش الطرف الثاني المسيس، انا بتكلم على الطرف الثاني. احنا عندنا دلوقتي مؤسسات يا دكتور، المؤسسه الاولى مؤسسه القضاء، وحضرتك قبل اللقاء استضفت على الهواء عدد من الشخصيات القضائيه.
كويس.
عدد من الشخصيات القضائيه، هذه الشخصيات تدين القضاء بعدد من مظاهر الفساد التي يعاني منها القضاء البسيط،
اللي هو يعني شهادتهم من انفسهم،
شهادتهم من انفسهم.
نعم.
هناك تيار يرفض الفساد، يرفض التسلط، يرفض الهيمنة التي يمارسها عدد من الأشخاص على المؤسسة القضائية. يجب أن يقوم هؤلاء بدورهم في توعية المؤسسات الدولية، طالما قبلنا بالمؤسسات الدولية كحكم بين القضاء بين الجهات القضائية، يجب أن يقوم هؤلاء بدورهم في توعية هذه المؤسسة الدولية بما يعاني منه القضاء المصري من فساد.
نعم.
دي وجهة نظر.
دي وجهة نظرك.
في خط تاني أو زاوية تانية من الموضوع. إحنا النهاردة بنتكلم باسم، بنقول نادي القضاء نادي القضاء نادي القضاء. انا لما حضرتك اتصلوا عليا من البرنامج عشان يستضيفوني ولاول مره ادخل على الصفحه الرسميه لنادي القضاء المصري، الصفحه الرسميه في تعريفها لنادي القضاء بتقول ان احنا نادي خدمي يقوم على خدمه الاعضاء، والعضويه فيه اختياريه، والعضويه فيه اختياريه، ويقوم على تقديم تنظيم الرحلات، توفير الخدمات، توفير الشقق والشاليهات وغيرها من امور خدميه.
ده اللي قاله مستشار الزند في البيت بيتك.
لا هو لا، ده موجود النهارده، مش هرجع لتصريحاته حتى لا يتهم البعض ان احنا بنعتمد على بعض الوسائل غير الموثوق بها. احنا نرجع للصفحه الرسميه معلن نصا كده، الصفحه الرسميه لنادي القضاة، نادي قضاة مصر، الصفحه الرسميه في تعريفها لنادي القضاة بيقول احنا 1 2 3، وبالتالي ليس جهه اختصاص حتى احاسبه كشخص. الزند ومع تحفظي برضو ان انا ذكرت اسمه، لا يجب ان يتم التعامل، اذا كنت بتعامل مع نادي القضاء نادي القضاء في هذه الحاله يتم التعامل معه كجمعيه اهليه، والجمعيه الاهليه تخضع لقانون الجمعيات الاهليه، وبالتالي من ضمن القواعد او مبادئ او المعايير التي تحكم الجمعيات الاهليه الا تعمل بالعمل السياسي. طب ماذا يسمى ما يمارسه نادي القضاء الان؟
ده مستوى. طب بتشوف حضرتك يعني ايه اللي صعد الدنيا قوي كده؟ يعني في نوادي قضاء رفضت الكلام ده خالص، وحست الحقيقه انه ما يصحش انا اجيب رئيس الاتحاد الدولي للقضاء عشان اقعد اقول له ان السلطه التشريعيه بتظلمني، وان السلطه التنفيذيه بتضغط عليا وتتغول على حقوقي. كان المشهد ده مع ان عندنا شيوخ قضاء على العين والراس يعني، وكما قال ربنا اليس فيكم رجل ليس منكم رجل رشيد. يعني نقف نتكلم مع بعض ونتحاور، ولا على طول مباشره ابدا اعمل اعلان حرب عشان اهدد مؤسسه التشريع او مؤسسه التنفيذ؟
شوف يا دكتور، او انا يعني للاسف الشديد احنا بنتكلم على صراع ايرادات. صراع الايرادات دلوقتي احنا عندنا مؤسسه تجد في نفسها انها تعاني من او تسيطر على مجموعه من المزايا، مجموعه من المكاسب، مجموعه من الصلاحيات بطول مصر وعرضها. هذه المؤسسه مهدده الان ان تفقد الكثير من هذه المزايا في ظل اي قانون سيتم اقراره او اعتباره من المؤسسه التشريعيه، وبالتالي تدافع حتى النفس الاخير عما تملكه من صلاحيات وامكانيات.
نعم.
ده واحد. المؤسسه هذه المؤسسه تلقى دعما، ولازم نحط كلمة تحت كلمة دعم، دي عشرات الخطوط، من شبكة إعلامية قوية، شبكة إعلامية قوية تجعل من رموز هذه المؤسسة والمتحدثين باسمها أبطالا، وللأسف بعتبرهم أبطال من ورق، لأن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. هذه الهوى
مين الأبطال من ورق؟
من يتحدثون باسم المؤسسة القضائية في مصر الآن؟
نعم. طب بس احنا طبعا في كلام هيبقى على مسؤولية حضرتك.
انا بقول انا
ما انت شايف البرنامج
مش ناقص
مش ناقص الحقيقة يعني. وطبعا اي حد له حق الرد دون اثمان. اقسم لكم بالله اقسم لكم بالله انا اسف واضح حضرتك انا مستعد احاور المستشار الزند على الهواء ويقول كل ما لديه ونتكلم معه بمنتهى الأريحية عشان نخرج من هذه الأزمة اللي موجودة وأعلنها على الهواء. أنا عارف أنه هو رافض قناة الناس تماما وقناة الدينية لكن عشان نقول حق الرد مكفول زي ما بيطلعوا في الإعلام التاني. تفضل يا فندم.
تفضل يا دكتور. فده خطين مهمين لازم نحطهم في الاعتبار. الخط الأول زي ما قلت لحضرتك أن احنا دلوقتي المتحدث الرسمي باسم المؤسسة القضائية ليس مخولا له بالأساس سلطة الحديث لأنه لا يملك هذه الصلاحية بالأساس.
نعم.
اثنين أن هناك آلة إعلامية ضخمة تحاول أن تصنع من كل المعارضين للنظام السياسي القائم ولمؤسسة الرئاسة لأن احنا برضو في إطار قبل ما أجي لحضرتك كان في حلقة نقاشية حول تحديات المرحلة القادمة نظمها مركز الحضارة للدراسات السياسية. من ضمن الحاجات المهمة اللي تم الاتفاق عليها أنه أن الآن لا يوجد نظام حكم ولكن توجد فقط مؤسسة رئاسة وبالتالي الدولة حتى الآن لم تستكمل مؤسساتها التي يجب أن تتوفر لبناء نظام سياسي متكامل الأركان.
نعم.
طب أنا بتعامل دلوقتي مع مؤسسة رئاسة كل من يحاول التصدي أو تشويه صورة هذه المؤسسة يصنع منه الإعلام أبطال. طب هذه الآلة الإعلامية تقف خلفها أطراف داخلية وأطراف خارجية ويجب التأكيد على هذه الحقيقة تقف خلفها أطراف داخلية وأطراف خارجية لا تسعى لهذا النظام أن ينجح.
طب دكتور وتحاول تشويه الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية اللي احنا بنتكلم عنها دي أليست هناك مؤسسات أمنية بتبتدي يعني تلتقط الخيوط وتعرف ايه اللي داخل وايه اللي خارج علشان نقدر نظبط ايقاع البلد بدل الحرب الضروس اللي احنا فيها دي؟
وإذا كانت هذه المؤسسات شريك في هذه العمليات
بالتعميم يعني هنقول بعض يعني.
بعض المؤسسات ما بنعممش. نعم. احنا بنقول بعض هذه المؤسسات شريك في مثل هذه وفي إدارة مثل هذه العمليات. الصورة واضحة وما فيهاش لبسة وسخال. احنا لا نتعامل على الحقائق. احنا عندنا مؤشرات بتقول ان احنا عندنا مجموعة من المؤسسات السيادية في المجتمع المصري او في النظام السياسي المصري مرتبطة ارتباطا كليا بالنظام السابق وتسعى للحفاظ على مكاسبها ومصالحها التي حققت في ظل النظام السابق وبالتالي تستخدم كل ما يتاح لها لتشويه صورة النظام الحالي والنيل منه وتشويه أي إنجاز يتحقق على الأرض وبالتالي أصبح الصراع الآن ليس فقط ضد طيار من الطيارات أو فصيل من الفصائل نجح في أن يقدم مرشحه أو يصل مرشحه للرئاسة في اصطفاف غالبية كبيرة من القوى الثورية خلفه في مرحلة الإعاجة ويجب أن نوكل على هذا في هذا الإطار وليس ضد هذا الطيار في ذاته ولكن ضد مصلحة البلد في الدرجة النهائية لأن أصبحت الآن العلاقة لا ترتبط فقط بكراهية الإخوان أو محاولة إسقاط النظام أو إفشال مؤسسة الرئاسة بما تقوم عليه من أركان ولكن أنا أعتقد للأسف الشديد جدا جدا أن الجميع يراهن بمصلحة هذا الوطن وأمن واستقرار.
هل بتتصور من كم من الذكاء أن بعض الأحزاب ما كانتش عايزة الرئيس مرسي يصل أو ما اختارتوش إلا في المرحلة الثانية لحرصها على المشهد اللي احنا فيه ده حرصهم أن هم كانوا شايفين أنه لو كسب حد من الإخوان ووصل للحكم هنخش في نفس اللعبة تومان جيري بتاعة النظام السابق مع الإخوان بس بشكل جديد الإخوان هم اللي على الكرسي والمعارضة من تحت والشعب المصري يفضل في الخسارة المستمرة دي منذ 60 سنة.
أنا أقول لحضرتك حاجة إحنا مرينا بمرحلتين المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية والمرحلة الثانية مرحلة الإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية وقبل أن تبدأ هذه المرحلة تعددت المناشدات لكل القوى السياسية برجاء التوافق على مرشح حتى لا تتفتت الأصوات بدل أن يكون هناك 3 أو 4 مرشحين باسم التيار الإسلامي يجب أن تتوحد هذه الطيارات خلف مرشح واحد يستطيع أن يحقق ما يجمع أو يحشد أو يكتل خلفه قطاع أكبر من هذا الشعب. هذا لم يحصل. نفس الكلام لم يكن الحديث موجها فقط للطيارات الإسلامية ولكن كان موجها للطيارات اليسارية والقومية والاشتراكية والليبرالية. يا جماعة دلوقتي احنا مش فرحانين ان احنا عندنا 13 مرشح لانتخابات الرئاسة. لا التيارات الإسلامية تتفق على مرشح قوي وتقف خلفه حتى ينجح وتدعمه في نجاح. التيارات الليبرالية واليساريين كانوا مقدمين 5 وقلنا لهم يا جماعة اتفقوا على واحد بس بحيث ان احنا في النهاية لا نفتت الاصوات وينجح مرشح محسوب على النظام السابق يسعى لهدم كل ما حققته ما يمكن ان تحققه الثورة من النتائج.
هل الخلاف اللي انت حضرتك بتقوله ده ما عرفناش نعمله في انتخابات الرئاسة هو اللي وصلنا للمشهد العبثي اللي احنا
شايفينه؟ ده اكيد بالتأكيد لان احنا في النهاية عدد المرشحين مع تضخم عدد المرشحين افرز تضخم في عدد المؤسسات في عدد الاحزاب السياسية اللي ظهرت بعد انتخابات الرئاسية. الكل يسعى ليس للحفاظ على أمن هذا الوطن والاستقرار للحصول على جزء من الكعكة. الكل الآن يتحدث باسم الثورة وهو يقفز فوقه. الكل الآن يتحدث عن أنه هو البطل أو الصانع لهذه الثورة، ولكن للأسف الشديد جدا جدا هو أكبر المدمرين لهذه الثورة.
هل بتتوقع أن المشهد الثوري اللي حصل في 18 يوم يرتد على أعقابه في الفترة المقبلة ونلاقي انتاج النظام السابق
لا.
بقوة قدر يزيح الثورة لا. بعد ما فرقوا الشركاء واللي كانوا واقفين مع بعض في الميدان من ليبرالي على إسلامي على مسيحي على يساري على شيوعي على كل الأطراف اللي كانت موجودة، قدروا ان هم ياخدوا كل واحد على حدة؟ وهل بتتصور ان كان المجلس العسكري السابق كان له دور في هذا؟
شوف يا أستاذنا، حكاية ان المجلس الفلول او النظام السابق وأركان النظام السابق يمكن ان ينجحوا في مسعاهم ويقتطفوا الثورة ويعيدوا النظام او يعيدوا انتاجه من جديد، انا اشك في هذه بنسبة 100%، لانهم لن ينجحوا في تحقيق ذلك مهما كانت الظروف وما كانت التحديات. لان في البداية من صنع هذه الثورة وعاش في الميدان 18 يوم لم تكن الأحزاب القائمة حاليا ولم تكن الجهات القائمة حاليا.
الدكتور عصام في كلمة مهمة، ما أنا آسف بس
لا تفضل تفضل
عايزين نستفيد منك. اللي حضرتك بتقوله ده لما كانوا على قلب رجل واحد.
تمام.
النهاردة الحقيقة فوجئنا أن كتير من اللي كانوا في الميدان الثوريين الثوريون الحقيقيون خرجوا من المشهد خلاص، زهقوا ملوا، حسوا أن الموضوع زي ما حضرتك بتقول تورتة، كل واحد ياخد نصيبه. وفوجئنا دلوقتي ان ميدان التحرير بقى موجود فيه انا اسف يا ريس، موجود فيه اتباع الفريق شفيق، موجود فيه اللي بيحب مبارك، وموجود فيه فلول نظام من رجال اعمال، يعني اتغير المشهد برمته الحقيقه.
شوف يا شيخ، هي الفكره ما بتتحسبش بس من الزاويه واحده. الفكره بتتحسب ازاي؟ بتتحسب اننا دلوقتي الثوره نجحت في افراز تيارات جديده، هذه التيارات نجحت في تحقيق بعض المكاسب الان في مرحله ما بعد الثوره. الثوره لم يكن لها قائد ولم يكن خلفها منظر او منظم، لأن أعطى النظم السياسية وأعطى الأجهزة الأمنية في العالم لم تتوقع ولم تتنبأ بحدوث مثل هذه الثورة. فخلينا نراهن على أن الإرادة الشعبية التي خلقت هذه الثورة وحمتها وحفظتها هي نفس الإرادة التي يمكن أن تمنع الفلول من العودة للنظام السياسي الجديد في المرحلة الجديدة. كل ما يحدث الآن من إعادة إنتاج بعض الشخصيات، إعادة إنتاج بعض الرموز، إعادة التساؤل بوجود بعض الكيانات الفضائية، ولازم نأكد على كلمة الكيانات الفضائية، هذه لا تأثير لها في الشارع على من واقع الأرض، تأثيرها فقط قاصر على ما تقدمه في برامج فضائية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي لا نراهن كثيرا على قوة تأثيرها في الحياة السياسية.
مش حاسس حضرتك أن الإعلام كان له دور؟
لا الإعلام ده
وصل الشارع لحالة من الإحباط، يعني أنا شفتها النهاردة بعيني لما احتكيت زيادة مع بعض الناس الموجودين بالذات في قلب ميدان الحدث في التحرير وببلوق الحتة دي وعديت واتكلمت كده، فوجئت أن كتير من الناس حاسة بحالة إحباط، أنه بتتهم مؤسسة الرئاسة بالرخاوة، خلينا نكلمك بصراحة.
تمام.
وشايف أن مؤسسة الرئاسة يعني أصابها حالة من الضعف، جعلت الإعلام بيتغول على كل شيء بما فيه القضاء نفسه.
تمام. أنا مش شايف أن هو مرحلة رخاوة أو مرحلة ضعف بشكل مطلق، ولكن أنا بنظر لها من زاوية أن دي حاجة اسمها فقه الموائمات السياسية، لأن درجة المد الثورة المضادة في أقصى مراحله، سرعان ما يرتفع ولكن ويستغل الأحداث الفردية، وفي منهج يمكن حاجة موضوع أنا أشرت له برضو اللي هو فكرة الإدارة بالأزمات، أن الثورة المضادة تختلق وتصطنع عشرات الأزمات لتعويق هذا النظام عن تحقيق أي هدف من أهداف الثورة أو تحقيق أي نجاح على أي مستوى من المستويات. للأسف الشديد زي ما حضرتك بتقول، فكرة الإعلام من أخطر أدوات إدارة هذه الثورة المضادة. وأنا بأمانة في قمة الحزن وقمة الأسى لما ألاقي 10 قنوات أو 11 قناة بشكل رئيسي وثلاث قنوات هامشية بتقودهم ما يقرب من 20 شخصية إعلامية هم الرموز الإعلامية لمرحلة ما بعد الثورة. للأسف الشديد هذه الرموز اللي احنا بنقول رموز إعلامية، ليه رموز إعلامية؟ لأنهم يحركون عدد كبير جدا من المواطنين أو يحركون عدد كبير جدا من التيارات بما يملكون من قدرة على التأثير وقدرة على الهيمنة والسيطرة والإغواء وغيرها.
والمال اللي بيدفعوه والمال اللي بيدفعوه
لا المال السياسي ده خط تاني. بس أحد أهم أشكال المال السياسي سواء في الداخل أو الخارج هو وسائل الإعلام. لما تكون عندنا 10 قنوات فضائية تعبس بالحياة السياسية في مصر، ليس من صالح هذا الوطن ولكن لتدميره من الداخل وتشويه صورة النظام القائم والمؤسسة الرئاسية القائمة، فأعتقد أنه أن يجب أن يكون التحدي فعلا هو ليس فقط مؤسسة القضاء وما فيها، لأن مؤسسة القضاء سيتم إصلاحها من داخله.
ليه في إحساس عند كتير من الناس أن جماعة الإخوان المسلمين لا تصلح إلا للمعارضة فقط؟
غير صحيح، لأن جماعة الإخوان المسلمين هي المؤسسة المدنية الوحيدة القادرة على إدارة شؤون الحياة السياسية في مصر في مرحلة ما بعد الثورة.
طب أنت يعني شايف أنهم قادرين في العشر شهور دول يديروا الحياة السياسية رغم كل الارتباكات اللي
خلينا أصل فكرة قادرين، إحنا بناخدها من معايير نسبية. بمعنى إيه؟ لما اجي اقول ان عصام عبد الشافي يمكن ان يحقق نجاحا بنسبه 80%، طب ما النجاح اللي حققه ده لما اجي اقارنه مثلا باللي حققه الدكتور خالد في مرحله من المراحل هيكون اقل كتير، رغم مثلا ان ممكن الدكتور خالد حققه كان 60% ولا 70%.
نعم.
النجاح هنا نسبي. انا لما اجي اقيس النجاح اشوف واقع مصر ما قبل الثوره وما تحقق من مشروعات بعد الثوره، ده مستوى. واقول تاني، لما اجي اقيس مستوى تاني من النجاح اشوف حجم التحديات التي تواجه العمل والانجاز والمؤسسه الرئاسيه المنتخبه وحجم التحديات التي كانت تواجه النظام القائم قبل الثوره. فدي معايير لازم نراعيها في الاعتبار. ثالث حاجه، مع حجم التشويه والتضليل والتغييب والتجهيل والاهمال الذي تمارسه المؤسسات الاعلاميه في جانب من الجوانب لتشميه لتقزيم اي عمل يتم انجازه، وحجم التهليل والتضخيم من اتفه الامور واتفه الانجازات واتفه العوامل التي كان يحدث قبل الثور، دي كلها معايير لازم اراعيها.
نعم.
لان الامور لا تؤخذ من زاويه واحده او بشكل واحد او على مستوى واحد من المستويات.
جماعه الاخوان المسلمين هل اخطات لما شعرت بقوتها في مجلس الشعب وبدات تحس انها قعدت على الكرسي وعملت اقصاء من وجهه نظر البعض لكل التيارات، اللي عايز ينزل تحت عباءتي انا المتحكم، انا اللي اتكلم، انا الاقدر على اداره المرحله، ثم اكتشف بعض الناس انه ما كانش الموضوع كده، لا ده احنا يعني بنخرج من نقره ونقف ضحيره زي ما بيقولوا؟
طبيعي جدا في اخطاء في حزب الحريه والعداله. انا مش هتكلم على جماعه الاخوان المسلمين، انا هتكلم بقدر ما هتكلم على حزب الحريه والعداله باعتبار حزب سياسي وبالاساس تخصص علوم سياسيه. فلما اجي اقول حزب الحريه والعداله في مرحله ما بعد الثوره بعد النجاحات التي حققها في المرحله في الانتخابات النيابيه والنجاحات التي حققها في مجلس الشورى، ثم نجاحه في ان يصل مرشحه للرئاسه حتى لو كان هذا النجاح في مرحلة تانية، أعتقد أن هناك العديد من الممارسات السلبية التي تمت عليها عشرات التحفظات.
زي مثلا
يعني فكرة حضرتك، أنا مش هقول إقصاء أو استبعاد أو عملية ازدواجية أو الكلام ده كله، لا، إحنا في النهاية ولازم نقر ونعترف أن في أي منظم أي مرحلة ثورية أو أي دولة بعد مرحلة ثورة لابد أن تشهد نوعا من التكتل أو حشد الجهود وحشد الكفاءات. هذا لم يتم. التيار لا يوجد فصيل سياسي في أي دولة من دول العالم يمكن أن يقود دولة في مرحلة ما بعد ثورة بمفرده، مهما كانت إمكاناته وقدراته.
ده كان خطأ كبير عندهم.
ده كان خطأ كبير.
يعني هل كان مطلوب من حكاية بتقولي كده معناه إنه بمجرد وصولي للحكم أقعد بهدوء وأعرض على الناس من أطياف مختلفة المشاركة في الحكومات والمؤسسات والوزارات عشان نقود البلد؟
وخاصة إن حضرتك نجحت في ده، أو ده تحقق لك قبل إعلان مرشح الرئاسة. لأن احنا كان عندنا جبهة وطنية وقفت خلف الدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة. هذه الجبهة كان يمكن أن يتم البناء عليه لتحقيق نوع ما يمكن أن يسميه حتى ودرجة بسيطة توافق أو اتفاق وطني حول مجموعة من الرموز أو القيادات أو الشخصيات التي تشكل تيارات سياسية مختلفة. هذه التيارات كانت تتبنى موقفا وطنيا يمكن أن تشكل أساس اللحمة الوطنية التي أستطيع أن أبني عليها في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. هذا تم تفكيكه وتم تجاهل وتم إهمال، وبالتالي حصل نوع من التفسخ والانهيار. لما جينا في مرحلة من المراحل الثانية في إعادة في محاولات تأسيس مؤسسة للرئاسة، كان هناك خطأ، والخطأ كان نابع من وجود ازدواجية في التفكير. بمعنى ان احنا لما جينا نشكل مؤسسة الرئاسة تم تشكيلها من تقريبا من حوالي 21 او 22 شخصية. انا اصبحت امام جدلية، هل التشكيل هذه المؤسسة يتم وفقا لاعتبارات الثقة وبالتالي التجانس وبالتالي التوافق الفكري والمرجعي، ولا وفي هذه الحالة سيتم الاتهام بالاخوان، ولا اشكل هذه المؤسسة من تيارات سياسية مختلفة حتى احاول يجمع بينها صفة الكفاءة حتى اتجاوز فكرة او الاتهام بالاخوان.
نعم.
اصبحنا امام اشكالية، وبالتالي تم تشكيل مؤسسة الرئاسة في تشكيلها الاول من 22 شخصية ما يفرق بينهم اكثر مما يجمع، فكانت النتيجة مزيد من الانقسامات، مزيد من الاستقالات، مزيد من التشويه، وعدم وجود اتفاق على القرار، بدليل أن القرار كان يصدر ويخرج عدد المستشار المعني بهذا القرار يقول أنا لا أعلم به شيئا. فحدث نوع من الخلل في الأداء في المراحل الأولى.
خطأ مين ده فندم؟ وخصوصا أن بعض الناس، أنا منهم، شاعر أن مستشار الرئيس ورطوه كتير حقيقة، وبعض الناس بتقول يا جماعة الرئيس محمد مرسي المفروض ما يبقاش المستشارين بتوعه القريبين منه من جماعه الاخوان المسلمين خاصه من حزب الحريه والعداله، لانهم شايفين ان هم يعني مش على قدر مسؤوليه كبيره. كان جاب ناس تكنوقراط، ولو عايز تبقى في مراقبات او في ثقات موجودين يتعلموا من دول يبقوا في الصف الثاني ما فيش مشكله، انما يكونوا صدر مثلا احمد عبد العاطي، ياسر علي، جاب كل دول من جماعه الاخوان، وبيقولوا انه اعطى المستشارين التانيين جزء من الترط لا قيمه له، حمضان. يعني اخلي واحد مستشار بيئه، اخلي واحد مش عارف مستشار ايه، ما هوش حاجه كده قويه في هذه المؤسسه.
لا، فكره برضو انا عندي تحفظ على فكره جزء من التورط وحمضان والكلام ده. ليه؟ لان هو بالاساس يا جماعه احنا مش بنوزع تورط، بالاساس احنا بنحاول نقود دفه بلد بتعاني من انهيار على كل المستويات. الخلل حضرتك بتسالني عن مين السبب في الخلل ده؟ السبب في الخلل رقم واحد مؤسسه الرئاسه او رئيس الجمهوريه الذي لم يحسن اختيار مؤسسته او اعضاء مؤسسته من البدايه. ده جانب من الجوانب، ده جانب من المسؤوليه. الجانب الثاني من المسؤوليه معظم التيارات السياسيه التي رفضت بالاساس التعاون مع هذه المؤسسات.
طبعا عند النقطتين دول وتشرحهم لي. لا، هاخد النقطه الاولى يا دكتور عصام.
النقطه الاولى
بتقول ان هو ما احسنش اختيار مؤسسته الرئاسيه.
تمام.
هل الدكتور محمد مرسي يعني كان موجود بين مطرقه وسندان فكره الجماعه اللي خرج منها والحزب اللي نجحه ودعمه وصرف على حملته الانتخابيه، وبين سندان فكره انه عايز يستقل ويخرج من عباءه جماعه الاخوان المسلمين؟
لا، فكره ان هو يستقل او يخرج من العباءه اعتقد ان فيها شك كتير جدا جدا، وما اعتقدش ان اي رئيس في اي جمهوريه بينتمي لاي حزب او تيار او جماعه سينسلق عن حزبه.
ده بتقول لي فكره ان احنا النهارده احنا في وضع مش طبيعي، يعني ما بيخرجش عن حزبه ليه؟ ازاي؟ ان البلد لو مستقره زي امريكا زي كل واحد بيختار حزبه بالكامل وما شاء له من خارج الحزب يجيبه. انما بعد الثوره زي ما حضرتك بتقول كل الشركاء كان باصين لفكره احنا نجحناك وعايزين نبقى برضو جزء من صناعه مصر الجديده زي ما بيقولوا.
طيب، هو فكره الشركاء يا دكتور، انا دلوقتي بتكلم على ان انا في سند، في ظهير خلفي قوي انا بعتمد عليه في حركتي وفي ارائي السياسي. هذا الظهير السياسي القوي اذا تخليت عنه او نزعت عباءته بعد الوصول الى السلطه فطبيعي هيكون التحدي رقم واحد من الظهير الذي اعتمدت عليه بالدرجه الاولى. ده اشكاليه مهمه جدا لازم نتعامل معاها بمنطقيه وبوضع وباعتبارات سياسيه. طيب، لما اجي اتكلم النهارده على شركاء المرحله الثانيه من الحمله للانتخابات الرئاسيه، الا يوجد بين هؤلاء الشركاء الكفاءات والخبرات التي يمكن ان نثق فيها او الاعتماد عليها في اداره المرحله الانتقاليه بعد الانتخابات الرئاسيه؟ اعتقد انه تم تشميه على تهميش على كبير جدا من الرموز التي وقفت خلف الرئيس في مرحله الاعاده. دول كان يجب أن يتم الاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم حتى لو بشكل غير مباشر، لأن مش شرط أن أنا النهارده هستفيد من الدكتور خالد أن أنا أوقفه جنبي في الصورة، لا، ده أنا ممكن أستفيد من خبراته وكفاءاته في مجالات لا يظهر بشكل مباشر فيها في إدارة الأحداث أو في إدارة العمليات، بس له يكون له تقديره، له مكانته، الاستفادة من كفاءته وبما يملكه من كفاءة وخبرة وبما يمكن أن يشكله من دعم سياسي. ده تم تجاهله. اثنين، فكرة ان انا بقول النهاردة ان احنا بنعتمد على مؤسسة على حزب الحرية والعدالة في تقديم عدد اكبر من المرشحين من المؤيدين او من الانصار او من اعضاء من الجهاز الرئاسي، ده وارد جدا في كل النظم السياسية، ولكن الخلل زي ما حضرتك بتقول ان احنا اذا كان ده وارد في المراحل العادية ده غير وارد في المراحل الانتقالية، لان الطبيعي جدا ان احنا في المرحلة الانتقالية بنحرص على حشد أكبر كم ممكن من التيارات السياسية حتى لو المتشابهة في المرجعية، ولكن للأسف الشديد حتى التيارات السياسية ذات المرجعية الواحدة أصبح هناك بينها انقسامات سياسية وصراع على وصراع الاعتبارات السياسية وليس صراع الاعتبارات مرجعية.
أخذ سكتين مع حضرتك في النقطة دي.
أتفضل.
النقطة الأولى الحقيقة، هل اختلاف الأيديولوجيات، يعني أنا جايب واحد ليبرالي على يساري على شيوعي على واحد ممكن يبقى ملحد في نفسه جواه جنب واحد سلفي جنب واحد إخواني، التركيبه دي ممكن تصنع دوله؟
لا، ما تصنعش دوله، لان بالاساس احنا لما نيجي النهارده نشكل توافق او نحقق توافق او نحقق نوع من التوازن، المفترض ان انا بشوف دلوقتي الاتفاق في خلق نوع من الثوابت دي الاتفاق في المرجعيه، ده رقم واحد. وبعد الاتفاق في المرجعيه بنشوف هل الناس ديت مختلفه، اذا كان اختلافاتها المرجعيه او اختلافاتها في الاصول يمكن ان يؤدي الى عدم تعاونها او على قدرتها على التعاون في اداره دفه العمل السياسي. لو لقيت ان عدم التوافق في المرجعيه يمكن يؤدي الى هزه في العمل السياسي خلاص اتجنبه.
نعم.
فبالاساس انا بكون حريص بالدرجه الاولى دلوقتي على تحقيق اكبر كم ممكن من التوافق بين التيارات السياسيه المختلفه. اذا فشلت في تحقيق هذا التوافق بين التيارات السياسيه ذات المرجعيات المختلفه برجع للمستوى الثاني وهو تحقيق توافق سياسي بين التيارات السياسيه التي تنتمي الى مرجعيه واحده. وللاسف الشديد هذا لم يتحقق، بدليل ان احنا الان بنعاني من تشرذم وتفتت وتفسخ في العديد من التيارات الاسلاميه
اللي هي وجدت النقاط نفسها
نفس المستوى، بس انا بتكلم على اللي هي بتتمتع بوجود قوي في الشارع السياسي.
انت بتشوف ايه يعني متى احتدم الخلاف بصوره قويه بين التيارات الاسلاميه بهذه الصوره بالذات بين الحزبين الكبيرين في مجلس الشعب الحريه العداله والنور؟ صراع بلغ اشده أو يعني بقينا نشوفه واضح على السطح بمنتهى الوضوح. تفتكر يعني هل لغة الحوار اختلفت؟ هل في عقيدة جوه كل حد من التاني أنه عايز يستأثر؟ هل الإخوان بدأوا بمسألة الإقصاء؟ فحزب النور رد انه حب يخرج من عبايته. يعني شوف ايه اللي حصل في المشهد بالذات بين الطيارين دول.
لا انا هو انا ده جزء من التفكير ان كل ان مثلا حزب النور حب يثبت وجوده على الساحه السياسيه وانه فاعل قوه وانه طرف يمكن ان يكون مؤثرا في المشهد السياسي. الحريه والعداله بعد ان نجح في انتخابات البرلمانيه بمعدلات عاليه ونجح في تقديم مرشح للرئاسه ووصل لمرحله ان هو يستطيع ان يدير امور الحياه السياسيه في المجتمع المصري بمفرده. وبالتالي الرغبة في الاستقلال والرغبة في أن يقود أن يكون كل طيار هو القائد وهو المحرك ده أحد العوامل. في عندنا إشكالية ثانية يا دكتور اللي هي إشكالية التفتيت من الداخل. أن هناك بعض الطيارات السياسية بحكم عاد نقص الخبرة السياسية يكون من السهل العبث بداخلها وبالتالي تحدث الانشقاقات. يعني ليس شرطا أن يكون الخلاف بين الحرية والعدالة وحزب النور هو الذي يفجر الصراعات، ولكن هناك بعض الأدوات الأخرى التي تعتمد عليها التيارات السياسية المتنافسة في تفجير بعض هذه الأحزاب من الداخل، بدليل ما حدث في حزب النور مثلا والانشقاق إلى حزب النور وحزب الوطن بقيادة
الدكتور عمان عبد الغفور.
وبالتالي فكرة التفتيت من الداخل نفسها اللي بتمارسها بعض التيارات السياسية لتفتيت القوة التي يمكن أن تشكل تحديا أو خطرا لها ده أحد أهم الأدوات.
وده حصل عند حزب الأصالة والفضيلة برضو خرجوا انشقوا
يعني
عن بعض.
يعني الفكرة نفسها، يعني أنا هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا وللأسف نموذج سيء. أنا من حوالي تقريبا شهرين أو ثلاثة دعيت للحلقة النقاشية حول كيف يمكن صياغة سيناريو لتوثيق العلاقات أو تحقيق التعاون وتخفيف حدة الصراع بين التيارات الإسلامية. وقالوا لي الفترة مفتوحة وحط لنا مجموعة من السيناريوهات. انا يعني بتشرف ان انا بقوم بالتدريس في جامعه اسكندريه وفي جامعه دمنهور وفي جامعه 6 اكتوبر، فيعني استغليت وجودي بين الطلبه في هذه الجامعات الثلاثه كانهم بعمل عليهم استطلاع راي. للاسف الشديد جدا جدا وجدت ان مجرد يعني احنا كنا بقول دلوقتي بقسمتها المستويات، عندنا مجموعه من السيناريوهات، سيناريو الانجماد، سيناريو التحالف الشراكة الاستراتيجية، عاوز حضرتك ورقة؟
لا لا اتفضل اتفضل.
سيناريو الاندماج ده سيناريو، سيناريو الشراكة الاستراتيجية، سيناريو التحالف الاستراتيجي، وسيناريو التنسيق السياسي، وسيناريو التنسيق الانتخابي. كل هذه المستويات من القمة للأسف الشديد جدا جدا من خلال الاستطلاع المبسط اللي أنا أجريته على الطلبة والدارسين والباحثين في هذه المستويات المختلفة، للأسف لم نصل حتى إلى مجرد التنسيق الانتخابي. مجرد التنسيق الانتخابي، يعني بقول لحضرتك المستوى الأعلى يبدأ من الاندماج السياسي، ثم الشراكة الاستراتيجية، ثم التحالف الاستراتيجي، ثم التحالف السياسي، ثم التحالف الانتخابي. حتى هذه الدرجة كان هناك بين الباحثين المنتمين للحرية والعدالة والمنتمين لحزب النور بينهم ما يفرق أكثر مما يجمع. يعني لهذه الدرجة وصلنا إلى درجة من الصراع، ليس فقط إن احنا طب يا جماعة حتى لو فكرنا إن احنا مش هننسق على المستوى السياسي بشكل استراتيجي، خلينا ننسق على مستوى بديل، فكرة بديل التنسيق على مستوى العملية اللي هي العملية الانتخابية. لا هذا لم يحدث ولا
بتشوف ايه السبب. يعني برضو عايز اقف عنده نقطة مهمة دكتور عصام قبل ما انتقل للمعارضين، لان الحقيقة طبعا الصراع اللي حصل بين حزب النور والحرية والعدالة دخل مسار نفق مظلم
تمام.
مش عارفين نخرج منه ازاي
تمام.
ودعوات الناس الكثيرة اللي بيقولوا يا رب ألف بينهم، يا رب اجمع، حتى لو في خلاف تمام. اكيد هيبقى في خلاف وكل حزب لازم قالوا صبغة سياسية معينة ورؤية، لكن في النهاية ما كانوش متوقعين الى هذا التراشق العنيف بين الحزبين وبين أتباع الحزبين والمنتمين للحزبين بهذه الصورة، والبعض أصابوا الملل من هذه الترشحات حتى الفضائية اللي وصلنا ليها
تمام.
بتشوف حضرتك يعني خبرة الإخوان السياسية على مدار 80 سنة ما كانش قادر يستوعب حزب النور وهو بادئ بالسياسة مثلا يدوبك من سنتين أو سنة ونص.
هو في خلل من حزب الحرية والعدالة بدرجة كبيرة، لأن أنا براهن بالدرجة الأولى على أن حزب الحرية والعدالة بما يمتلكه من خبرة سياسية كان يجب أن يكون المبادر لمثل هذه السياسات التوافقية. ولكن للأسف الشديد إن زي ما بقول لحضرتك إحنا عندنا أخطاء مارسها حزب الحرية والعدالة، أخطاء مارسها حزب النور، ولا أستطيع أن أرد الأخطاء التي مارسها حزب الحرية والعدالة لنقص الخبرة السياسية، ولكن يمكن في جانب كثير جدا رد الأخطاء التي مارسها حزب النور إلى نقص الخبرة السياسية. ده جانب. الجانب الثالث هو الطرف الثالث الذي يمكن أن يقع بين أو يدير الصراع بين الطرفين. يعني أنا عندي ثلاث أطراف حزب الحريه والعداله من جانب وحزب النور من جانب اخر
الطرف
والطرف الثالث الطرف مش هو مش مش, مش له وخفي كلنا عارفين الطرف الثالث الذي يعبس بهذه العلاقه. وبالتالي الحديث المبالغ فيه عن قيام حزب النور بالتنسيق مع احمد شفيق او بالاتصال باحمد شفيق او غيره اثناء فتره الانتخابات، الحديث عن تواصل حزب النور مع جبهه الانقاص، انا مش شايف ان فيها ازمه ولا كارثه. مجرد التناسق والتنسيق والتواصل والحوار والمناقشات وتبادل الاراء مطلوب من كل الجبهات ومع كل التيارات، بس الفكره اداره هذا الحوار.
نعم.
والياته واشكاليات.
هل بتتصور حضرتك انه كلا الحزبين ادى ودانوا الاطراف بدأت يعني تنقل إليه معلومات خاطئة عن الطرف الآخر فوقع الحزبان في الفخ بهذه الصورة؟
ده تفسير وارد وتفسير قوي جدا جدا، وأنا أرد بالدرجة الأولى، إذا كان هناك ما يمكن أن يلام في هذا الإطار فهو بدرجة أكبر فهو حزب الحرية والعدالة.
طيب.
لأنه يملك من الخبرة السياسية. نعم. وأنا أراهن على هذه الخبرة السياسية كثيرا وأتمنى ألا أصدم في النهاية، أراهن على هذه الخبرة لأن حزب الحرية والعدالة يملك من الخبرة السياسية زي ما حضرتك قلت تعود إلى 80 عاما ماضي، يملك من الخبرة السياسية ومن الكفاءات السياسية ما يستطيع أن يدير أي حوار مع أي طيار من الطيارات في الداخل والخارج. وبالتالي كان الأولى والأهم في هذه المرحلة إدارة حوار جاد مع الطيارات السياسية التي تتوافق في المرجعية الواحدة وفي مقدمتها حزب النور بما يملكه من قاعدة شعبية عريضة في معظم المحافظات.
نعم. طيب هقف قبل ما أخرج فاصل لسؤال المعارضة. حضرتك قلت المعارضة نفسها ما كانش ليها رغبة بعد وصول الرئيس مرسي للحكم انها تشارك في عمليه البناء السياسي خوفا من انه لو قدمت افكار ونجحت مصر وتقدمت في النهايه هيحسب للحزب الحاكم، وبالتالي مش هنقدر نخلص من هذا الحزب زي رجب طيب اردوغان كده وحزب العداله اللي موجود في تركيا.
تمام.
السؤال اللي عايز اساله، هل كان مؤسسه الرئاسه اخطات لما ما قالتش الطرف المعارض رفض ليه انه يندمج معانا في العمليه السياسيه؟
تمام.
ثم فكره انه الاخوان المسلمين، خلينا نكلمك بصراحه، انا جالي واحد النهارده في صلاه الفجر قال انا مش عايز اقتدي مع الرئيس محمد مرسي.
تمام.
قلت له يا سيدي انا بدعم شرعيه، انا ليه علاقه بالرئيس ولا بالحزب نفسه ولا بجماعه الاخوان غير انه فكره عايزين نحافظ على شرعيه ونحافظ على بلد.
تمام.
وقلت له عايزك تطرح لي بديل لو الرئيس محمد مرسي ده مش سقط. لا، قال طب يا جماعه شيك هند انا هسيب الرئاسه وماشي، طلعوا البديل الموجود الجاهز العسكر. لان مفيش بديل موجود قدامنا.
تمام. تمام تمام.
ففكرة انه الكراهية الموجودة لدى قطاع في الشارع لجماعة الاخوان المسلمين على مدار السنين اللي فاتت كلها، وازدادت هذه الكراهية الحقيقة بعد وصولهم للحكم، يعني كان في تعاطف شوية ايام المعارضة، لا بقى الحكم فيها كراهية شديدة، والنهاردة في معظم ارجاء الميدان التحرير والحوائط الموجودة عليه شتائم للمرشد وللرئيس وللجماعة باقزع الالفاظ. خطأ الرئاسة انها ما قالتش للبرادعي صباحي لابو الفتوح للناس دي تعالى تاخد واحد مثلا خالد علي ده كان شغال مع النقابات العماليه وهو تقول له تعالى امسك يا سيدي وزير قوى عامله انت ليك خبره في المجال ده، خالد البرادعي، هل كان خطاها انها ما قالتش؟ دي نمره واحد. ونمره اتنين فكره الكراهيه اللي موجوده عند جماعه او عند ناس لدى جماعه الاخوان المسلمين.
طيب
اخد الاجابه من حضرتك بعد الفاصل.
اتفضلي.
ناخد فاصل قصير كده ونرجع نكمل حوارنا باذن ربنا، خليكم معنا. نرجع نكمل حوارنا مع الدكتور عصام عبد الشافي. يا ترى حاك الاسئله اللي موجوده دكتور عصام.
اتفضل يا فندم.
احنا اتفقنا قلنا السؤال الاولاني خاص بفكره ليه المعارضه اذا كانت عرض عليها من تحت الترابيزه يا دكتور برادع تعالى رئاسه وزراء، يا حمدين صباحي تعالى كذا، يا خالد علي، يا دكتور ابو الفتوح، يا دكتور عوا، عشان حضرتك بتقول ان يبقى حتى في توازن في مؤسسه الرئاسه.
تمام.
او الجزء الثاني مساله كراهيه جماعه الاخوان المسلمين، هل هتظل هي المعوق لبناء مصر الجديده؟
خلينا ناخد جزء جزء.
اتفضل.
الجزء الاولاني اللي هو فكره ان احنا دلوقتي دكتور محمد مرسي قام في مرحله من المراحل باستدعاء عدد من المرشحين السابقين واجراء حوارات مباشره في داخل مؤسسه الرئاسه. طيب ما تم في هذه الحوارات وما تم في هذه الجلسات سواء مع الدكتور عبد المنعم الفتوح او الدكتور محمد البرادعي او حمدين صباحي او غيرهم من الرموز او السيد عمرو موسى، ما تم في هذه الحوارات وفي هذه الجلسات لم يتم الاعلان عنه، وده كان خلل في اداره هذه الحوارات. انا بمنتهى البساطه النهارده في اربعه مرشحين كبار او مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسيه، كل منهم يستطيع ان يدير قضيه من القضايا او محور من المحاور، في إطار السعي نحو التوافق الوطني كان لابد من، وخاصة أننا أقدمت على إجراء حوارات مباشرة مع هذه الشخصيات وهذه النماذج، كان يجب إما أن يتم الإعلان بشكل مباشر عما تم في من هذه الحوارات وما تم استعراضه من هذه القضايا وما عرض على هذه الشخصيات إن كان عرض عليها شيء، حتى يكون حتى يقف الرأي العام على حقيقة هذه الحوارات. وبالتالي لما أجي النهاردة أقول إن اتعرض على السيد عمرو موسى قضية مثلا إدارة الشؤون الخارجية، وتعرض على السيد حمدين صباحي إدارة قضايا شؤون العمال والمواطنين والعدالة الاجتماعية، وتعرض على السيد الدكتور عبد المنعم الفتوح قضايا تطوير التعليم وتطوير الصحة، في اعتبار أن كل واحد من هؤلاء المرشحين يملك ملفا كبيرا أو خبرة كبيرة في إدارة هذا الملف. طيب في حالة الرفض، لا يتم استغلال هذا الرفض لتشويه شخص هذا الشخص في ذاته، ولكن يتم استغلال هذا الرفض لتشويه مؤسسة الرئاسة. لي لأنها في البداية لم تكن تملك الآلة الإعلامية القوية التي تدافع بها عن قراراتها،
وما زالت
ولا تملك الآلة البحثية التي تجهز لها الملفات التي تستطيع من خلالها أن تبني قاعدة قوية لإجراء مثل هذه الحوارات. ثالثا غابت عنها فكرة الشفافية والمصداقية في كثير من إدارة في كثير من الملفات وإجراء الحوارات. أنا النهاردة بقول إن أنا لا أرتكز إلى مؤسسات دولة، لأن بالأساس مؤسسات ما فيش مؤسسات دولة.
نعم.
يبقى برتكز بالدرجة الأولى على المواطنين أو على الشعب. يبقى المعيار الأول أو الوسيلة الأولى التي أستطيع بها أن أعزز شرعيتي هي اللجوء لهذا الشارع، واللجوء لهذا الشارع لا يكون إلا بالخطابات الموجهة وبالمصرحة والمكاشفة لكل مدارة من حوارات وكل مدارة من اتصالات بين كل الطيارات السياسية المختلفة، حتى يقف الجميع أمام وضعه أو أمام طبيعته، حتى ويعلم الجميع طبيعة كل طيارة وتوجهات.
طيب
ده بالنسبه للجزء الخاص بي فيما يتعلق بالحوارات وكيفيه الاستفاده من المرشحين
ووضوح للشعب. قدمنا العرض والعرض اترفض مثلا،
ادى خلل. وفي حاجه مهمه يا دكتور، دائما ابر ان عندما تغيب الشفافيه وتختفي المعلومه وتتوارى الحقيقه تنتشر الشائعات، وعندما تنتشر الشائعات فابشر باعلام سيء يحرك كل قضايا الدوله من خلال شائعاته واكاذيبه وتغيب.
نعم.
وده اللي احنا بنعاني منه، غياب الشفافية، غياب المعلومة، غياب الحقائق بيؤدي لانتشار شائعات. طب الأداة الأولى لنشر هذه الشائعات الإعلام الفاسد الذي تحركه هذه المجموعة من القنوات وهذه المجموعة من الشخصيات الإعلامية التي تدير كل الملفات بما يتوافق مع مصالحها الشخصية وليس مصلحة الوطن.
فكرة معتقد الكراهية لدى جماعة الإخوان المسلمين، مؤسسة القضاء، من مؤسسة الشرطة، من بعض الموجودين في مؤسسة الجيش، في كراهية وفي عقيدة. خلينا نتكلم بصراحة، هل هتظل هذه الكراهية هي المعوق ان احنا نتحرك لقدام؟ يعني احنا ذنبنا كشعب في قطاع كبير ماهوش اخواني بالمعنى
صحيح.
تنظيمي
صحيح.
احب الجماعة، حاس ان شاء الله ايديهم مثلا مش فاسدة، ما بيسرقوش حتى لو عندهم ارتباكات سياسية. المشهد اللي بقوله حضرتك ده والكراهية دي هتظل في المعتقد خلي مرسي ينفعكو، احنا مش شغالين، احنا مش هنقدر نخرج من الكابوة دي
طبيعة مرحلة انتقالية دكتور، لأن هو بالدرجة الأولى أنت دلوقتي عندك تيار سياسي، هذا التيار يقود مرحلة انتقالية، يقود دولة في مرحلة ما بعد الدولة. كل التيارات السياسية التي لا تشارك الآن في إدارة العمل السياسي أو لا تشارك في إدارة بعض الملفات السياسية وتسعى أن مكاسبها ومصالحها ونفوذها في تراجع، وبالتالي هيكون المعيار الوحيد أو المحك بالنسبة لها هو كراهية التيار أو الفصيل الذي يحكم الحياة السياسية في مصر بعد الثورة. هذا التيار ممثل في الإخوان المسلمين، وبالتالي أي حديث الآن عن فكرة الكراهية وكيف يمكن أن تحد هذه الكراهية، يمكن أن تحد أن تختفي هذه الكراهية، أنا أعتقد أن الإنجاز وحده هو الكفيل، الإنجاز وحده هو الكفيل باختفاء هذه الموجة. العمل وحده هو الكفيل باختفاء هذه الموجة من الكراهية، لأن إذا كنا بنقيس تجربة أو بنتكلم عن بعض التجارب السابقة وكيفية الاستفادة منها، حزب العدالة والتنمية في تركيا لما نجح سنة 2002، تركيا كانت تعاني من الانهيار وقدمت أعلى طلب للحصول على قرض في تاريخها ب 15 مليار، ووضع صندوق النقد 15 شرطا لمنحها ال 15 مليار. الآن الجميع يتحدث عن حزب العدالة والتنمية وما حققوا من نجاح وما حققوا من إنجازات وما حققوا من طفرة هائلة على كل المستويات. فالمعيار هنا فقط التخلص من الكراهية لن يكون إلا بالأداء والإنجاز. الكراهية عائق من المعوقات الكبيرة التي تواجه الحرية والعدالة، ولكن يبقى قدرتهم على الأداء والإنجاز واكتساب الجميع واحتواء الجميع هي أهم معيار لمواجهة هذه الكراهية.
الدكتور هشام أنديل، الناس بتقول إجرائيا بيتحرك، إنما سياسيا ما هوش كان المطلوب لهذه المرحلة، بتتفق أو تختلف؟
لا أختلف.
انت شايف ان الدكتور هشام قنديل كان يعني هل يعطي هو ده رئيس
هي الفكره مش الفكره ليست في شخص الدكتور هشام قنديل
نعم
والفكره ليست في شخص الدكتور عصام شرف والفكره ليست في شخص الدكتور كمال الجنزور الفكره ان هناك تيارات سياسيه او كائنات فضائيه تشوه اي شخص في اي موقع من المواقع يمكن ان يحقق انجازا فقط ليس الجدل حول كفاءه هشام قنديل ليس الجدل حول انجازات هشام قنديل ليس الجدل حول لحيته ولا شكله ولا طبته ولا وسمته ولكن الجدل بالأساس أن هناك عدد من الكائنات الفضائية لا يهمها بالدرجة الأولى أن ينجح أي شخص لو الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مع الاعتذار في اللفظ أو في التشبيه عاد الآن وتولى منصبا في هذه الدولة فلن يكون محل توافق بين التيارات
مين يا فندم
الرسول صلى الله عليه
وسلم
وبالتالي في الجدل
هو أبو بكر عمر أي حد
أيا كانت النموذج بقول لحضرتك بقول لك أقدس
نعم
شخصية بالنسبة لنا كمسلمين
أعظم شخصية في الدنيا صلى الله عليه وسلم
لو هم في هذه الحالة
لن يلقى هذه الأمة هتلاقي
لن يلقى قبولهم ورضاهم وبالتالي الجدل ليس على الشخصيات الجدل لاعتبارات سياسية فقط أن هناك عدد من الكائنات الفضائية والتيارات السياسية لا يعنيها بالأساس من الشخص ولكن كل ما يعنيه هو إعاقة المسير
تتفق أو تختلف مع أحمد منصور النهاردة كاتب جبهة الإنقاذ تتلاشى وتتفتت فيها صراعات وبدأت تظهر على السطح بعد وصلات السباب من الفريق شفيق ليهم من خلال أحد البرامج النهاردة مثلا بيتقال لهم اعترف أحمد شفيق قال إن جبهة الإنقاذ تعاني من وجود خلافات داخلها أو ده عمرو موسى قال إن جبهة الإنقاذ تعاني من وجود خلافات داخلها في طريق إدارة الأمور علاوة على حملات التشويه التي تتعرض لها والدراسه اللي قالت ان ثلثي الشعب المصري ما عرفش عن جبهه الانقاذ فرد قال الاحصائيه معناها ان الرساله ان المواطنين يحتاجون مننا جهد اكبر الرئيس الحزب السيد البدوي اللي بيعتبر احد ممولين جبهه الانقاذ ودعا لاجتماع عاجل لقيادات الجبهه من اجل انقاذ ما ينقذ انقاذه مع شعوره بالاحباط يعني في تفتت حتى جوه جبهه الانقاذ
صحيح.
العمليه الانتخابيه
لا هو التفتت فقط ليس في الداخل يا دكتور وغياب الجبهة أو قدرتها على إدارة العملية السياسية أو أي شأن سياسي ليس فقط مرتبطا بالتفتتات الداخلية بالدرجة الأولى لو حضرتك تلاحظ في عدد من المظاهرات التي دعت إليها الجبهة الشباب السائر أو الشباب الذي تحرك استجابة لدعواهم كفر بمقولتهم وكفر برموزهم وكفر بشخصياتهم لأنه قال أن هؤلاء الشخصيات أو هذه الرموز رموز محنطة تقودنا إلى جبهات القتال والدم وهي تعيش في صالونات مكيفة في القنوات الفضائية وبالتالي فقدت التأييد حتى من أهم أنصارها فقدت أنا أعتقد يعني أي حديث عن توافق داخل جبهة الإنقاذ واستمراره أنا أشك فيه لأن للأسف الشديد التيارات السياسية التي تقوم عليها جبهة الإنقاذ لا تقوم على تيارات ولكن تقوم على أشخاص وبالتالي في حالة دخول الشخصنة واستمرارها بين الجبهات السياسية التي تتكون منها بين التيارات السياسية التي تتكون منها هذه الجبهة هو أهم معاول تفتيتها من الداخل
طيب عايز أتوقف برضو مع حضرتك عند حاجة مهمة وهي أزمة الجنود المختطفين في سيناء أنا مثلا عندي رسالة واحد بيقول يا جماعة الخير أكثر من 20 مجند اتخطفوا من الشرطة والجيش 16 نوفمبر 2008 على يد مجموعة من البدو الذين طلبوا بالإفراج عن معتقلين من أهل سيناء
تمام.
وقالوا الحقيقة أنه حسب مراكز إحصائية أكثر من 117 مرة خلال الفترة من 95 ل 2010 حصل برضو خطف وقتل جنود وأكيد سليمان خاطر الله يرحمه كان أحد هؤلاء واللي اتضرب من قناص إسرائيلي كان واقف بنت كانت وقفت برضو مثل هذه الأمور بتشوف إيه اللي بيحصل كل فترة يعني تهدى الأمور في سيناء وفجأة نلاقي اشتعلت أزمة عادت مرة أخرى تقودنا إلى شبه صراع على السطح ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الرئاسة
خليني أقول لحضرتك حاجة أنا شخصيا مش شايف أن موضوع اختطاف الجنود في سيناء أزمة لأن إذا كان اختطاف الجنود في سيناء أزمة فالوطن كله مختطف يا دكتور الوطن كله مختطف حضرتك كنت قبل الهوى بتقول أنك أنت ماشي النهاردة في شوارع وسط البلد وما تعاني منه هذه الشوارع من مآسي طيب اختطاف الشوارع واختطاف الطرق واختطاف المصالح الحكومية واختطاف المؤسسات وغيرها أليس هذا اختطاف الوطن؟ اختطاف الجنود ليس قضية أمنية فقط ولكن قضية ذات أبعاد سياسية واستراتيجية وأمنية واقتصادية وغيره لأن اختطاف الجنود مرتبط بالدرجة الأولى في عدة اعتبارات، منها الوجود الإسرائيلي في المنطقة، مرتبط بقضية القوى الإقليمية التي تسعى لتفتيت مصر من الداخل باستغلال الغياب الأمني في شبه جزيرة سيناء، مرتبط اقتصاديا بطرح مشروع تنمية محور قناة السويس. كل هذه الأبعاد والاعتبارات يجب أن نراعيها عند الحديث عن قضية اختطاف الجنود.
هل بتتصور حتى أن محور تنمية قناة السويس له دخل، يعني لما ابتدى يتعرض ويتكلموا فيه بقوة ومصرين عليه له دخل بالأزمات اللي بتحصل فينا؟
وبنسبة كبيرة جدا جدا جدا.
طيب معنا إبراهيم حمادة مراسلنا من داخل جامعة الأزهر. السلام عليكم إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
قل لي ما عندك يا رجل.
شيخ خالد في البدايه بس انا احب اكلم حضرتك ليس بصفه اعلاميه خالص، انا ابن من ابناء هذه الجامعه في هذه الايام ابر بامتحانات فبات للطلاب زمايلي هنا في المدينه الجامعيه، وللاسف الشديد ما حدث اليوم هو يؤكد انها جريمه بكل المقاييس، ويؤكد ايضا انها ليس اهمال فقط وانها بيد فاعل. وجبه العشاء النهارده يا شيخ خالد مفترض ان بيبقى فيها فول وبيبقى فيها معلبات جبنه ومربى والى اخره يعني. المفاجأة ان الطلبة هم بيستلموا وجبة العشاء النهاردة ان الفول بريحة غير عادية، سولر صافي، كأن يعني ما فيش يعني لا زيت ولا سمنة، هو معمول بسولر صافي. فطبعا الطلبة كلها هاجت ونزلنا نشوف ايه اللي حاصل، فوجدنا ان الطلبة كلها ماسكة الفول وفي شد وجذب على عمال تركوا المطعم، والطلبة خدت اواني الفول وتوجهت بيه الى قسم تاني مدينة نصر وعملت حرارة محضر بالواقع. طبعا حالة من الاحباط الشديد يا شيخ خالد، حتى من بعد حالات التسمم الكثيرة اللي حصلت في مدينة الجامعية من جامعة الأزهر، توقع الطلاب ان هم يشهدوا تغيير في تحسن الخدمه الغذائيه المقدمه ليهم، ولكن للاسف الشديد لم يتغير شيء بل من اسوء الخدمه الغذائيه للاسوء. وانا احمل بصفه باسم كل الطلبه، احمل رئيس جامعه الازهر وشيخ الازهر وكل المسؤول في الدوله عن المهزله اللي بتحدث الان في جامعه الازهر. يعني شيء مؤسف، شيء دامي جدا، وصلنا اللي احنا وصلنا لمرحله فعلا من التهميش والفساد مش عارف لحد امتى بصراحه. يعني
ابراهيم في اي اصابات او اي حد حصل له حاجه؟
يعني العنايه الالهيه طبعا المحط من الصوره حطوا بكميه كبيره جدا وكميه غبيه، طبعا كانت ملاحظه ان عيان من بدايه تسليم الوجبات الطلبه شم طلع ريحه السولر.
طب معلش يا ابراهيم، هل مثلا ممكن يكون الحاجه اللي يعني الوقود اللي بيستخدموه او الحاجه اللي بيسخنوا بيها ممكن تكون مثلا مسربه او اعطت هذه الرائحه للفول اللي الطلاب كانوا هياكلوه يعني؟
حقيقة شخالي على هذا السؤال، ولكن أعرف حضرتك والسادة المشاهدين أن كل المطعم شغال بالغاز الطبيعي، فكون أن وجود صغر في وجبة الفول فده دليل أن هو معمولة بيد فاعل. في واحد قاصد الموضوع ده، ولكن يعني العنايه الالهيه ان كميات السولر اللي موجوده في الفول كانت بكميات كبيره فحصلتها الطلاب بمجرد استلامهم.
هل العينات يا ابراهيم اتخذت منكم في القسم مثلا عشان تتعرض على النيابه ويشوفوا التحليل فيها ايه؟
بالفعل فعلا العينات كلها خدتها الطلبه وتوجهت للقسم وخدوا بالفعل الفول وحرروا محضر، بس هل هيتم بقى في اخذ قرارات ولا لا؟ الله اعلم. ما كانت في تسمم حالتين، يعني كذا حاله تسمم على فكره مش حالتين بس، كتير، وفي طلبه على طول بتتسمم هنا في الجامعه ولا حياه لمن، ما فيش اي اهتمام خالص ولا اي تدبير لاي مسؤول، والمطعم زي ما هو بل من الأسوأ. وجميع الطلبه يا شيخ خالد هنا ما بتاكلش من اكل المدينه، اللي بيستطيع، وطبعا حضرتك عارف طلاب جامعه الازهر كلهم الاقاليم ومحافظات الصعيد اغلبهم، فكلهم من زي الحالات المتوسطه والحالات الفقيره، فكلهم ما بيقدرش يروح يشتري وجبات من بره. لكن الطلبه هتعمل ايه بقى دلوقتي زي السابين واولياء امورهم يستدينوا عشان يجيبوا اكل صالح يصلح حتى فول وطعميه من بره طول اليوم، ياكلوا فول وطعميه بحيث ما يتعرضوش لحالات تسمم واحنا داخلين على فترات امتحانات.
شكرا جزيلا ابراهيم حماده. مسلسل الاكل في ايه هنقعد كل يومين ثلاثه يطلع علينا جاز ويطلع علينا حمضان ويطلع علينا مضروب ويطلع علينا فاسد ويطلع علينا مبيد وسوس في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ وطبعا حد هيقول لك الكلام ده اصل عايزين نشيل شيخ الازهر، مش هيتشال، متحصن بالدستور مش هيتشال، عالجوا المشكله عندكم، ما احناش عايزين نقعد نعمل ازمات كل شويه. شيء غريب، الطلبه بتنادي، يعني هل الطلبه دي كلها متفقه وكلهم من جماعه التيار الاسلامي المعادي لشيخ الازهر؟ سريعا جدا، حد بعد بيقول لي اخت الكنترول ماذا يتم استبعاد رسائل تحمل النقد التهكمي دون سباب او لفظ خارج على اناس اساءوا للوطن ودون تسميتهم زنابيل من اسكندريه. استحلف بالله كنترول تبلغ الشيخ خالد يتبنى قضيه مذبحه الدكتوراه في المنوفيه بتعيينهم مدرسين درجه ثالثه، ممكن تتصل بينا. وجماعه في ناس جت على الفيس مشاكل مهمه قوي بس مش عارف نوصل معاه ازاي، يعني مش كاتب تليفونه حتى، لان في واحد كان كاتب لي رساله مهمه. طبعا كان حد بيتكلم عن انقطاع الكهرباء، هو فعلا بدا النهارده الكهرباء من امبارح عندنا في اكتوبر ابتدت تتقطع تاني بشكل دوري، ما اعرفش ايه السبب. حد كان باعت مشكله خطيره جدا مع ضابط شرطه موثقه انه ابنه ما تعينش، ضابط ابن ضابط الشرطه هو اللي تعين ومش كاتب تليفونه اللي تبعته. نحن نعيش تداعيات كامب ديفيد، ولولا الثوره ما شعرنا بالاعراض بالاعراض، لان نظام المخلوع كان مداري على الفضائح. ده اسامه الششتاوي افضل رد خطف جنود وقتهم الغاء معاهده لو انا مسمى بكامب ديفيد. يا عم خالد قواتنا المفروض لا تنقل مؤتمر للكذب والتدليس ولا ايه؟ مؤتمر ايه اللي نقلناه يا جماعه؟ ها ده ام مريم بالصف. الهدف وراء خطف رجال الاعمال هدف صهيوني لتخويف رجال الاعمال من الاستثمار والتعمير في سيناء. ده الصعيدي غيور. السلام عليك شيخ خالد، انا في اشد الحاجه لمساعده، انا مخطوبه وهتجوز قريب وما كملتش جهازي، والدي عليه ديوني، بعت تليفونك ونكلم حد. يا شيخ خالد سحلك بلاك كهرباء كل يوم بتقطع ساعتين بابو سليمان بالاسكندريه. يا جماعه حاولوا تصلوا بكره ضروري بالاستاذ رضوان عبد الله او الاستاذ مش فاكر اسمه اللي كان معنا بشبكه التحكم. خطأ كبير في السماح بحضور هذا الأجنبي. لماذا لم يتم التحقيق مع أحمد شفيق في حصوله على 6 قطع أراضي بالتجمع؟ أيها القضاء الشريف أحمد الرزاز حزب مصر القوية، كل المخلصين بيحبوا مرسي والخونة بيحبوا الخراب والتمرد، اللهم اجعله اجعل تدبيرهم تدبيرهم. ده أم أحمد. أنا عشان أختم معاك يا دكتور سريعا، بتشوف حتى انتظرنا بفكرة حل مجلس الشورى مع أن الدستور بيقول أن مجلس الشورى ده محصن،
تمام؟
يعني طب بننظر في حكم على إيه يعني؟ هل هو ضياع وقت أو عبث يعني؟
هو عبث، نوع من أنواع العبثية السياسية والعشوائية في إدارة كل ملفات المرحلة الانتقالية، لأن للأسف الشديد أنا هتعامل معها مش من منظور النصوص الدستورية، لأن ده لا مجالي ولا اختصاصي والخبراء خبراء الدستوريين أفقه مني فيه، ولكن أنا بتعامل معها من منظور إن ده نوع من أنواع العبثية السياسية.
بتشوف حضرتك يعني لما نيجي نتكلم عن التصالح مع رموز النظام السابق، الكلام ده كان مطروح من بدري جدا من المجلس العسكري مرورا إلى هذه اللحظة، لما وصل الرئيس مرسي الحكم اشتدت المعارضة في مسألة أنه مرفوض، القوى الثورية قالت أنه مرفوض، وإذا رفض يقولوا إحنا بنبهدل رجال الأعمال وما بندلهمش الأمان. المعارضة دي تتحل إزاي؟
المعارضة تتحل رقم واحد يا دكتور بالشفافية، المصارحة، الوضوح في إدارة هذه الملفات. أعتقد أن ده أسلم طريق يمكن به إدارة عمليات المصالحة مع النظام السابق. طيب. إذا كانت هناك مصالحة،
يعني الرئيس محمد مرسي محتاج إيه عشان يقدر يحسس الشعب المصري انه الرئيس المنتخب باراده شرعيه، بدل ما احنا شايفين ان طوب الارض بيسخر منه بيشتمه بيسبه رسمي فهمي نظمي على الفضائيات، وفكره ان ماليش حق ماليش حق ماليش حق ماليش حق، ضيعت كل حاجه حتى في اتباعه. يعني هو حر بقى في حقه الرئيس، انما اتباعه نفسهم وصلوا مرحله من المهانه لدرجه ان سواق تاكسي ملتحي النهارده بيقول انا ماشي، واحد خرج من محل عصير راح رامي العصير في وشي وشتم وسب في الاخوان، قال لي معني والله ما اخوان ولا عمري انتمتهم فيهم من الايام.
هي الفكره، السؤال الفكره مش هتبقى هنا كيف يمكن ان ينجح الرئيس مرسي او يواجه التحديات، ولكن التفكير بالدرجه الاولى او التفكير بالاساس هو كيف يمكن انجاح مسيره الثوره في المرحله القادمه، وبالتالي احنا بنفكر في اليات يمكن من خلالها التغلب على التحديات التي تواجه مؤسسه الرئاسه في المرحله الجايه. خلينا نتكلم على حاجه مهمه يا دكتور. رقم واحد على الرئيس محمد مرسي البعد عن عموميه الخطابات السياسيه. البعد عن عموميه الخطابات السياسيه. يجب ان يخرج الرئيس ليتحدث للشعب بشكل مباشر وواضح عما يتم من انجازات، عما يتم من تحركات، عما يتبناه من سياسات، وما يواجهه من معوقات. ده معيار من المعايير المهمه جدا. الخطوه الثانيه وكان برضو في اشاره مهمه اشار لها احد اساتذتنا، ان احنا يمكن في حاله اذا كان هناك لا يمكن تحقيق توافق وطني. لا يمكن تحقيق توافق وطني لانه بالاساس لا توجد قوه وطنيه. وبالتالي يمكن الرهان في هذه الحاله على ان نتفق، المتفق عليه في الدستور يمكن ان يشكل اساس لمشروع اداره المرحله الانتقاليه. اذا لم يكن بالاساس او اذا لا نملك القدره على تحقيق توافق وطني نظرا لعدم وجود قوه وطنيه بالاساس او الشك في مصداقيه العديد من التيارات السياسيه، فاننا يمكن ان نراهن على اعتبار المتفق عليه في الدستور ان يشكل اساسا لاداره او لاداره مشروع او تحولات المرحله الانتقاليه. في اشكاليه مهمه جدا يا دكتور، فكره ان احنا دلوقتي يعني اشار ليها استاذنا الدكتور سيف عبد الفتاح في حوار قبل ما اجي مباشره، بيقول ايه في ايه قرانيه بتقول وان فئتان من المسلمين اقتتلوا،
ان طائفتان من
المؤمنين وان طائفتان من المسلمين اقتتلوا
من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. نعم،
هو بيقول هنا ايه فئتان او طائفتان.
نعم،
خلينا نعتبر ان الطيارين السياسيين من يحكم ومن يعارض هما هاتين الفئتين. طب أين موقع الفئة التي تقوم بالإصلاح بين هذه الفئة بين هاتين الفئتين؟ لم نهتم بها، وبالتالي يصبح الحديث بالدرجة الأولى مهما ومطلوبا جدا عن الفئة التي تقوم بهذا الصلح. كيف يمكن خلق هذه الفئة التي يمكن أن تدير هذا الصراع الحاد سواء بشكل معلن أو بشكل مستتر بين من يحكم الآن وبين من يعارضه؟ ماذا عن الفئة التي يمكن
أن أي فئة تيجي مش هيتقال عليها شربة شاي بالياسمين زي جبهة الضمير لما خرج كده؟
لا، بغض النظر لا يعنيني بالأساس هيتقال عليها إيه ولا يتم تشويه صورتها إزاي. بدرجة الأولى أنا محتاج زي ما حضرتك قلت في البداية صدق النوايا.
نعم.
صدق النوايا، إذا صدقت النوايا وأحسن الجميع وأخلص الجميع لهذا الوطن فمن المستحيل أن ينال منهم أي شائعات أو أي مهاترات سياسية.
كلمة أخيرة في نص دقيقة للأحزاب الإسلامية وخطر القضاء على الثورة اللي بيحصل دلوقتي مع تفرقها وتشرذمها. يعني
ليست الكلمة موجهة للتيارات ذات الأساسية ذات المرجعية الإسلامية، ولكن الكلمة موجهة لكل التيارات السياسية بكل انتماءاتها وتوجهاتها. اتقوا الله في هذا الوطن واحرصوا على أمن واستقرار.
نعم.
إذا سقطت هذه سفينة الوطن فسيسقط الجميع ولن ينجو منها أحد إسلاميا كان أو غير إسلامي.
بتشوف حضرتك الاستفتاء اللي احنا عاملينه في مسألة تأييد انه يجي قاضي رئيس اتحاد القضاء عشان يحل أزمة قضاء مصر، بتوافق ولا بترفض ده؟
تفضل. هو أنتوا أنا كنت شايف إن في استفتاء أنتوا عاملينه.
هل تؤيد استخدام نادي القضاء لرئيس اتحاد القضاء العام عشان يحل أزمة القضاء في مؤتمر؟
لا، هو استضافة رئيس نادي القضاء لن يحل أزمة نادي القضاء في مصر، لأن أزمة نادي القضاء أو أزمة القضاء في مصر ستتم حلها من خلال مؤسسات الرسمية القائمة على شؤون السلطة القضائية في هذا الوطن، وبالتالي لن يقدم نادي القضاء نادي قضاة مصر ومتحدثه الرسمي أو نادي القضاء العالمي بضيفه الذي يزور مصر الآن أي حلول للمؤسسة القضائية. حلول المؤسسة القضائية يقودها الشرفاء داخل هذه المؤسسة.
نعم. أنا بس هقول بسرعة، ده مش معناه أن احنا نبرر نسيب جنودنا، بس ده معناه أن احنا بنرد على الناس اللي دايما بتتصور أن كل مصيبة تحصل لك فين أيام مبارك وحد كان يقدر يجرح عسكري أيام مبارك. إحصائية نوفمبر 2000 أصيب مواطن مصري رضع سليمان قنبيز وعمته برصاص إسرائيلي حيث كان يجمع محصول الزيتون قرب شارع صلاح الدين القريب من الحدود. إبريل 2001 سيدة مصرية من قبيلة البراهمة أصيبت بطلق ناري أثناء وجودها في منزلها القريب من الحدود. إبريل 2001 قتل شاب مصري يدعى ميلاد محمد حميدة برصاص جنود إسرائيليين. مايو 2001 أصيب مجند مصري يدعى أحمد عيسى برصاص إسرائيلي كان يؤدي عمل الحدود. مايو 2001 أصيب مواطن مصري يدعى زامل أحمد سليمان بنيران إسرائيلية. يونيو 2001 قتل مجند يدعى السيد الغريب بعد إصابته بعير نارية إسرائيلية. نوفمبر 2001 أصيب ضابط الشرطة. لا ده أنا عندي إحصائية كبيرة قوي عشان بس الناس تتكلم بما يرضي الله. في أزمة، في أزمة نقف نحلها كلنا سوا ولا نشرشح للسلطة الحاكمة؟ فين كرامة الجنود؟ كرامة الجنود لما كلنا حنتقي الله ونخلص النوايا عشان ننجح مصر، مش عشان ننجح محمد مرسي اللي مش شرط انه هيدوم على هذا الكرسي. يا جماعه اشوفكم بكره بصبح. شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي. الاستفتاء بتاعنا الحقيقه ان 1% بيؤيد استقدام رئيس الاتحاد الدولي للقضاء، و98% بيقولوا لا. 1% بيقول اهتم، وده كان على الاس ام اس وعلى الفيسبوك. اشوفكم بكره باذن ربنا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.